بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في وجوب الخمس في القول، لقلنا ان المساله في الجمله مما لا اشكال فيه، لان كان صاحب المدارك قدس الله نفسه في وجوب الخمس في غير ما اشتملت عليه صحيحه الحلبي من العنبر واللؤلؤ، إلا أن انتظم لعدم القول بالفتح. قلنا إن الأمر ليس كذلك، فإن الرواية المعتبرة والصحيحة لا ينحصر بما ذكره، بل يوجد في الروايات غير ذلك مما يدل على الحكم، بل عمدة هنا روايتان كما تعرضنا لذلك و بقیت الروایات تكون معیده. احدى الروایتين ما رواه الشيخ الصدوق قدس الله نفسه عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن الحسن بن مروان عن الحسن بن محبوب عن عمار بن مروان، قلنا الظاهر أنه يشكري الثقة فإنه المعروف الذي له كتاب. قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول فيما يخرج من المعادن والدخل والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس. فهذه الرواية المعتبرة قد دلت على وجوب الخمس فيما يخرج من البحر كوجوب الخمس فيما يخرج من المعادن. فما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس. والرواية الثانية أيضا المعتبرة رواه الشيخ الصدوق قدس الله نفسه عن أحمد بن زياد الذي هو شيخه ووثقه صريحا، وثقه الشيخ الصدوق. قلنا هنا عن جعفر الهمداني وغلط هنا عن احمد بن زياد بن جعفر الهمداني عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن غير واحد عن ابي عبد الله عليه السلام. قلنا ان هذه الروايه لا يعامل معها معامله مرسله، فان الظاهر من كلمه غير واحد أن الرواة كثيرون، بل فلا ينبغي الإشكال في ذلك. عن أبي عبد الله عليه السلام قال الخمس على خمسة أشياء: على الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة، ونسي ابن أبي عمير الخامس، ولا يبعد أن يكون الخامس والحلال المختلط بالحرام الذي ذكر في رواية عمار بن مروان. فكيف ما كان فهاتان الروايتان المعتبرتان هما المعتمد عليهما، ولكن بين الروايتين اختلاف في العنوان باعتبار أن الرواية الأولى قد أخذ فيه ما يخرج من البحر هذا العنوان، وفي الرواية الثانية أخذ عنوان الغوص، وبين العنوانين عموم ذاك، إذ الغوص لا ينحصر بأن يكون من البحر، بل قد يكون من البحر وقد يكون في غير البحر من الشتوت والأنهار الكبيرة التي هي قابلة للغوص لإخراج شيء منها، لو فرضنا أنه يتكون فيها شيء من اللؤلؤ أو غير اللؤلؤ. وأما العنوان الأول عنوان ما يخرج من البحر فهو خاص بالبحر، ولكنه عام ما يخرج سواء كان بالغوص أم كان بغير الغوص كآلة أو يؤخذ من الظاهر الماء مثلا. فإذا كان بين العنوانين عموم من وجه فبأيهما يؤخذ، يعني موضوع الحكم ووجوب الخمس أي من العلمان المحقق قدس الله نفسه بعد آخر قيد كل منهما بالآخر، يعني أخذ بكل من العلمانين فاعتبر في وجوب الخمس أن يكون من البحث وأن يكون بالغوث، فما يؤخذ بالغوث من غير البحث لا خمس فيه، وما يؤخذ من البحر بغير خمس بغير غوث لا خمس فيه، فلا بد من كلا العلمانين، يعني تقييد كل منهما بالآخر. وهذا هو الذي رواه المحقق الهمداني قدس الله نفسه، فاعتبر كلا الأمرين أن يكون غوث وأن يكون الغوث في البحر، فكل ما يخرج من البحر بالغوث يجب الخمس، وأما إذا أخرج من البحر بغير غوث أو أخرج بالغوث من غير البحر لم يجب الخمس فيه. هذا بل ذكره المحقق وجماعة، ومنهم على ما نسب إليهم جعل العبرة بما يخرج من البحر فلم يلتزم بوجوب الخمس في غير البحر، وحمل عنوان الغوث على الغالب باعتبار أن الغوث إنما يكون في البحر غالبا، فلا يتقيد بعنوان الغوث، لا فرق فيما يخرج من البحر بين أن يكون بآلة أو بغير آلة، يعني بالغوث بعنوان الغوث محمول على الغالب. ومنهم من أكد ذلك وجعل العنوان هو الغوث، فقالوا إنه يجب الخمس في الغوث، وأما عنوان الإخراج من البحر فهو محمول على الغالب، لأن الغالب أن الغوث يكون في البحر فيكون الخارج خارجا بالغوث، فلا خصوصية لعنوان البحر بل يعم البحر وغير البحر. ومنهم من اعتبر كلا من العلمانين جعل العبرة بأحدهما، يعني بالجامع بينهما، هذا أو ذاك، فإذا أخرج من البحر بغير غوث يجب الخمس فيه، كما أنه إذا أخرج بالغوث ولو من غير البحر يجب الخمس فيه، فكل من العلمانين له حكم ولا موجب للتقييد. خب معلوم أن التقييد إنما يكون في مورد التنافي، إذا لم يكن بين الحكمين تنافين لا موجب للتقييد، حكم ثابت لموضوع وحكم ثابت لموضوع آخر بين العنوانين عموم من وجه، وفليك في مورد الاجتماع يثبت الحكم وفي مورد الاستراق أيضا يثبت الحكم، ما لم يكن تناف بين الدليلين بحيث يكون أحدهما مثبتا والآخر نافيا لا يكون موجبا للتفييد، فالتفييد لا بد له من دليل وهو التنافي، يعني لا بد من ثبوت التنافي بين الحكمين ليرفع اليد عن إطلاق أحدهما أو عن إطلاق كليهما. ولا نرى بين الروايتين، يعني بين المعتبرتين الواردتين في المقام، لا نرى بينهما اختلافا، يعني تنافيا يكون أحدهما مثبتا والآخر نافيا، إلا ما ذكره المحقق الهمداني قدس الله نفسه في وجه التنافي. وحاصل ما ذكره قدس الله سره أن ظاهر الروايات الحصر في الخمسة، فلا يمكن أن يكون كل من العنوانين موضوعا للحكم، فإنها جاء جناف الحصر. قوله عليه السلام سمعت بالي عن أبي عبد الله عليه السلام قال الخمس على خمسة أشياء على الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة، ونسي ابن أبي عمير الخامس، هذا الخامس في معتبرة عمار بن مروان الحلال المختلط بالحرام، وفي بعض الروايات التي سندها ضعيف الملاحة الملح الذي يتكون في الأرض كيفما كان. يقول قدس الله نفسه المستفاد من هذه الروايات الحصر في الخمسة، فلا يكون شيء آخر محكوما بالخمس فلا بد من التقييد، إذن يدور الأمر بين يدور الأمر بين الأخذ بالإطلاق والتقييد، ولاش قال أن التقييد أولى، فيقيد قوله عليه السلام ما يخرج من البحر بالغوص فلا يؤخذ بإطلاقه، فيقيد بذلك النتيجة أنه لا بد من أن يكون المأخوذ مأخوذا من البحر ومخرجا من البحر، ولا بد من أن يكون بالغوص أيضا. ثم تنزل قدس الله نفسه أنه مع الغاز فيرجى إلى أصالة البراءة، القدر المتيقن وبجوب الخمس في ما اجتمع فيه العلمانان، عنوان الغوص وما يخرج من البحر. وأما في غير ذلك، إذا أخرج من البحر بغير غوص أو إذا أخرج بالغوص بغير أن يكون من البحر، لا يجب فيه الخمس لأصالة البراءة. هذا ملخص ما ذكره مقدس الله نفسه، فذكر أن ما ذهب إليه المحقق الماتين قدس الله نفسه في اعتبار أمرين في وجوب الخمس، الغوص وأن يكون في البحر والأزهار، والظاهر أن ما ذكره قدس الله نفسه لا يتم، فإن هذه الشيحة التي رواها ابن أبي عمير عن غير واحدين وإن كانت بل يستفاد منها الحد، يعني هكذا ظاهر الكلام الخمس على خمسة أشياء، ظاهره أن الخمس منحصر بذلك، ولكن لابد من دفع اليد عن هذا الظهور للجزم بأن ما يخرج من البحر بغير خمس بغير قوسين فيه الخمس جزما. غاية الأمر أنه لا يعلم بأي عنوان، بعنوان أنه يخرج من البحر بموضوعيته أو لأنه من الفوائد والأرباب، ثبوت الخمس في ذلك لا شك فيه، إنما الشك في سبب الوجوب وفي أن الوجوب لأجل كونه من الأرباب، والتي حصلت للمكلف مجانا للإنسان مجانا، أو أنه بعنوانه بعنوان ما يخرج من البحر، والنتيجة يظهر في استثناء ما يصرفه في مؤونته، إن كان بالعنوان الأول بالعنوان الأرباح والفوائد التي يستفيدها الرجل يوما فيوما، فيستثنى منه مؤونة سنته، إذا لم يصرف في مؤونة السنة يجب عليه الأداء، وإذا كان بعنوان ما يخرج من المعدن بهذا العنوان فلا دليل على استثناء مؤونة السنة، نعم مؤونة الإخراج يخرج على كل حال، فالتخصيص معلوم يعني رفع اليد عن الحد، إلا أن الشك في أن الاستثناء بأي عنوان، بعنوان أنه من الأرباح أو بعنوان أنه ما يخرج من البحر بعنوانه، ومعلوم أنه لا موجب لرفع اليد عن الإطلاق، والتقييد بكونه بعنوان الأرباح هذا يحتاج إلى دليل، بل الأصل يقتضي ذلك، فإنه إذا فرضنا أنه متعلق الخمس وقد انتقل خمس هذا المال إلى صاحب الخمس، لم يثبت الإذن في التصرف في مؤونة سنته، بهذا يحتاج إلى الإذن، إنما ثبت الإذن وجواز التصرف فيه فيما يكون من قبيل الأرباح ومن قبيل الفوائد التي يستفيدها الرجل يوما فيوم. وهذا لم يثبت بمقتضى الاصل عدم جواز التصرف، فهذا الحث لابد من رفع اليد الآن لثبوت الخمس في غير ذلك، يعني فيما يخرج من البحر جزمان. بله، فحث الحث في هذه الرمايه لابد من رفع اليد عنها. وذكر صاحب الوسائل قدمة الله نفسه إن ذكرت أن الحاس الغنيمة يدخل الأرباح في الغنيمة التي هي مذكورة، وهذا لا يمكن، لأن الظاهر من كلام الإمام عليه السلام في أد هذه الأمور خمسة أن المراد بالغنيمة غنيمة دار الحرب، كما صرح به في بعض هذه الروايات غير المعتبرة البته. والوجه في ذلك أن الغنيمة في هذه الرماية إذا كانت عامة فجميع ما ذكر في هذه الرماية داخلة في الغنيمة، قوله عليه السلام الخمس على خمسة أشياء على الكنوز والمعادن والغوث كل ذلك داخل في الغنيمة، الغوث أيضا داخل في الغنيمة بالمعنى العام. فما معنى أن الخمس على خمسة أشياء؟ فالمراد بالغنيمة هنا هي غنيمة دار الحرب جزمان، يعني التي يغنمها المسلمون من الكفار كما صرح به في بعض الروايات. فعلى ما ذكرناه لا موجب لرفع اليد عن إطلاق قوله عليه السلام بذلك سمعت عبد الله عليه السلام يقول فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه الخمس لا وجه لرفع اليد عن هذا الإطلاق، فيقال إنه يهمل ما يخرج من الماء بما إذا كان بالغوص. فالظاهر أن هذا هو الأوجه، ولا أقل في أنه هو الأحبس، يعني الالتزام بوجوب الخمس فيما يخرج بالغوص وفيما يخرج من الماء. يقع الكلام في أن الخارج من البحر بالغوص أو بغير غوص هل يختص بما يتكلم في البحر من الجواهر أو يعم الحيوانات أيضاً؟ فلو أخرج من البحر سمكة إما بغوص أو بآلة، إذا بلينا أنه لا يختص بالغوص، فهل يكون هذا ايضا مشمولا لدليل الخمس او لا؟ الظاهر انه لا ينبغي الاشكال في عدم الوجوب بعنوان ما يخرج من البحر، بعنوان الفوائد امر اخر فائدة يستفيدها، لان كلمة ما يخرج من البحر ولا سيما بذمه الى المعادن ما يخرج من المعادن والبحر، الظاهر أنه خاص بما يتكون بالبحر ولا يشمل السيد عنوان سيد السمك. ولو بالمعنى اللغوي العام السمك أيضا خارجة من البحر، لكن بقرينة كونه رديفا للمعادن ما يخرج من البحر ما يخرج من المعادن والبحر، الظاهر أنهما من سنخ الباهر ويراد به الأموال الخارجية غير الحيوان الذي يصيده الإنسان من البحر. الكلمة والجملة منصرفة عن ذلك كما هو المعروف، وإن نسب إلى بعضهم الإشكال في ذلك والالتزام بوجوب الخمس، ولعل جريان السيرة الخارجية على عدم إخراج الخمس من السمكة ونهر السمكة دليل على عدم الوجود، لو كان هذا واجبا لكان أمرا ظاهرا واضحا كبقية ما يجب فيه الخمس، مع أن السيرة القطعية قائمة على أن ما يخرج من البحر من السمك لا یخرج منه الخمس قولا بینما یکون ذلك داخلا فی الارما فلا ینبغ الاشکال فی عدم شمول الکلام حتی اذا اخرج السمکت بالحوض فضلا اما اذا اخرجها با آلت او اخذها من سطح الماء مثلا فی جمیع ذلك از ظاهر عدم وجوب الخمس عنوان سید السمک غیر عنوان شیء من اخراج شیء من البحر ما یخرج من المعادن والبحر ظاهره انه من سنخ واحد من قبیل الدره والیاقوت والزبرجد و نحو ذلك مما یکون متکمنا فی البحر فلا یکون شاملا لمثل ذلك یبقى الکلام بالنسبة الى النصاب و انه هل لما یخرج من البحر نصاب او لا نصاب له نتکلم فيه ان شاء الله
كان كلامنا في وجوب الخمس في القوس وذكرنا أن ظاهر كلام المحقق وهو المصرح به في كلام بعضهم كالمحقق الهمداني قد نفى الله نفسه أن الخمس إنما يجب في الغوص فيما إذا كان من البحر فلا يجب الخمس في غير البحر وإن كان بالغوص كما لا يجب الخمس في الغوص إذا كان في غير البحر بل لابد من كلا الأمرين يقيد كل منهما بالآخر فالخمس إنما يجب في الغوص فيما إذا كان من البحر لقلنا إن هذا لا يمكن المساعدة عليه والوجه في ذلك أن الغوص ثبت الخمس فيه بعنوان الغوص ولا موجب لتقييده بالبحر إلا دعوى أن الغالب كذلك الغالب أن الغوص إنما يكون في البحر وفي غير البحر نادر مثلا هذا لا يرجو إلى شيء لأن الغلبة لا يوجب تخصيص المطلق بالفرد الغالب الحكم لا يختص بالفرد النادر لا أنه لا يشمل الفرد النادر على تقدير تسليم أن يكون نادرا وهذا أيضا غير معلوم لأن الشطوط الكبيرة كالنيل مثلا وغير النيل من الأنهار الكبيرة في العالم أكبر من الدجلة والفرات عدة شطوط وأنهار كبيرة في العالم لعله يخرج منها شيء فالتخصيص بالبحر لا موجب له وما ادعاه قدس الله نفسه من ظهور هذه الرماية الصحيحة المؤيدة بغيرها من الرمايات يعني المعتبرة المقيدة بغيرها من الرمايات وأنها ظاهرة في الحس فالموضوع شيء واحد هذا أيضا لا يسمع لأن هذه المعتبرة كما ذكرنا ولعلها صحيحة أيضا هذه المعتبرة وإن دلت وإن كان ظاهرها الحق إلا أنها تتعرض لثبوت الخمس وأن ما يملكه الإنسان آن ما ينتقل منه خمسه إلى الإمام عليه السلام وإلى من يتقرب بالنبي صلى الله عليه وآله يعني بني هاشم وهذا مخصص قطعاً فإنما يخرج من البحر بغير الغوص قد تعلق به الخمس جزماً غاية الأمر الشك في أن التعلق بأي كيفية هل التعلق على نهر ثبت فيه الإرفاق وللمكلف أن يصرفه إلى آخر سنته في مؤونته أو أنه يجب أداؤه فعلاً شك في كيفية التعلق أصل تعلق الخمس لا شك في ذلك فالخمس في خمسة أشياء ثبت الشيء السادس جزما وهو متعلق للخمس وهو ما يخرج من البحر بغير الغوص فائدة من الفوائد فهي متعلقة للخمس ويشك في الإرفاق في ثبوت الإرفاق بعدمه و مقتضى الاصل عدم ثبوت على انه خلاف ظاهر الاطلاق. ظاهر الاطلاق ما اخرج من البحث انه بهذا العنوان لا بعنوان المطلق الفائده حتى يثبت فيه الارفاق. فالحاصل لا اثر له، اذن لا موجب لرفع اليد عن العنوانين، بل لا بد من الالتزام بثبوت الخمس في كلا العنوانين، يعني في كل منهما بعنوان الخوص ولو لم يكن من البحث، وبعنوان ما يخرج من البحث وإن لم يكن بالخوص بل كان بآلة مثلا، في كل منهما يثبت هذا العنوان، يثبت الخمس. وأما ما ذكره صاحب المسائل قدس الله نفسه في بيان الحس من أن الحسر إضافي أمر، أو أن ما يخرج من بقية الأمور داخلة في الغنيمة، قلنا هذا لا يمكن المساعدة إليه. ذكرها صاحب المسائل قدس الله نفسه في هذه الأبواب، بل يقول إنه يمكن أن يكون داخلا في الغنيمة، قلنا هذا أيضا خلاف الظاهر، فإن الظاهر من الغنيمة هنا كما صرح به في بعض الروايات الأخرى ما هو مذكور في الآية الشريفة وفي جملة من الروايات، غنائم دار الحرب لا كل غنيمة إلا لكان الجميع داخلا في ذلك، المعدن أيضا داخل في الغنيمة، الكنز أيضا داخل في الغنيمة، وهذا خلاف ظاهر الرواية من أنه جعل الخمسة في خمسة أشياء. لو أريد بالغنيمة المعنى الأعم لا معنى لأن يجعل الخمس في خمسة أشياء، بل كلها داخلة في الغنيمة، إلا مسألة المال المخلوط بالحرام مثلا، الحلال المخلوط بالحرام. نعم يبقى ناشئ، وهو أن ما أخرج من البحث الذي هو مدلول الرماية هل يشمل ما أخرج من سطح البحث أو لا يشمل ذلك؟ الظاهر أنه لا يشمل ذلك، فإن البحث ليس اسما للفضاء وإنما هو اسم للماء، فظاهره أنه يخرج من الماء، يعني الخروج في مقابل الدخول، كان داخلا في الماء فأخرج فصار خارج الماء، وأما ما كان خارج الماء فهو على سطح الماء. لا يستمع على ذلك أنه أخرج من البحر، لو كان البحر اسما للفضاء أمر ممكن، فيقال أنه أخرجه من داره مثلا أو أخرجه من بستانه، وأما البحر اسم للماء. الماء الكثير الذي يجتمع في مكانه والذي يسمى بالبحر، بحر أجاج بل مر، فالبحر إذا كان اسما للماء فالدخول والخروج يضافان إلى الماء، هذا في داخل الماء أو في خارج الماء، ظاهر كل ما يخرج من البحر المعادن وما يخرج من البحر، وهكذا ما يذكر في الرواية فيه الخمس، فما يخرج لا يكون شاملا لما كان على سطح الماء أو ما ألقاه البحر إلى الساحل فأخذه الإنسان، ليس هذا مخرجا من البحر، وإنما كان خارجا بنفسه وقد أخذ، بل من الخارج لا أنه أخرج من البحر. فمن هنا يقضى إجراء حكم الفوائد عليه فائدة استفادها فيكون داخلا في عنوان الفوائد وعنوان الأرباح المطلقة لا بعنوانه الخاص، حتى يجب أداء الخمس فيه فعلا ولا أقل من الشمول بذلك. إذا لم يكن ظاهرا في الاختصاص فلا يكون ظاهرا في الإطلاق بحيث يكون شاملا لذلك، ولعل المسألة بل مسلمة بين نسبة إلى بعضهم الخلاف. فالمتحصل مما ذكرنا أنه كل ما يخرج من البحر أي من داخل البحر سواء كان بآلة أم لم يكن بآلة، وكل ما أخرج بالغوص
سواء كان من البحر ام لم يكن من البحر في جميع ذلك يثبت الخمس فهو الموافق للاحتياط، لان تعلق الخمس قطعي على ما ذكرنا. انما الكلام في ان الخمس بعنوانه الخاص ليجب اداؤه فعلا او بعنوان الربح المطلق حتى يتوقف الوجوب على مسي الهول. فهذا أهل إخراجه الفعلي. ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم النساق، وذكر أنه يعتبر في الغوص النساق، وأن يكون ما أخرجه بمقدار دينار واحد. ونسب إلى الشيخ المفيد قدس الله نفسه أن النساق 20 دينارا. هذا الذي نسب إلى الشيخ المفيد قدس الله نفسه لم يعلم مستنده أصلا، لم يدل على ذلك فيما نعلم رماية معتبرة أو رماية ضعيفة، ولم يعلم قائل به أيضا غير الشيخ المفيد قدس الروح. فوجه ما ذكره قدس الله نفسه غير ظاهر عندنا. وأما اعتبار أن يكون بمقدار دينار واحد از ذهب المسكوك، بله مقدار دینار شرعی یعنی 3/4 مثقال سیرفی 18 حبه من الذهب المسکوب، الدلیل علی ذلک استدل علی ذلک بما رواه البزنطی عن محمد ابن علی ابن ابی عبدالله عن ابی الحسن علیه السلام، و ایضا روا هذه الروایه بعینها الشیخ الصدوق قدس سره مرسلا عن ابی الحسن علیه السلام قال قال ابی الحسن علیه السلام او روی عن ابی الحسن علیه السلام. في هذه الروایه يسأل الامام علیه السلام ان ما خرج من البحر علی بالغوص او بعنوان ما يخرج هل تجب فيه الزكاة؟ فأجاب سلام الله عليه أنه يجب فيه الخمس إذا بلغت قيمته دينارا، إما مقيدا بواحد أو بغير تقييد دينارا. هذا هو المدرك لهذا الحكم. ولكن هذا الرجل وهو محمد بن علي بن أبي عبد الله ليس هو بنفسه من المعارف ومن المشاهير، وروايته قليلة. روى عنه علي بن أسباط وروى عنه أحمد بن محمد بن أبي ناس. إن ثبت أن أحمد بن محمد بن أبي ناس البزنطي لا يروي إلا عن ثقة كما نسب ذلك إلى الشيخ قدس الله نفسه في كتاب العدة، ولم يثبت ذلك كما ذكرناه مفصلا، فيكون رواية أحمد بن محمد بن أبي ناس توثيقا لهذا الرجل، ولكنه لم يثبت. فالرجل مجهول لم يوثق ولم يرد فيه أي مدهين، يعني مجهول، رجل مجهول وليس من المشاهير، من مشاهير الرواة. إذن لا يمكننا الاعتماد على هذه الرواية. فإن ثبت هنا إجماعا كما ربما يستشعر من كلام العلامة قدس الله نفسه حيث نسب ذلك إلى علمائنا، مثلا قال علمائنا فأن النصاب دينارون، إن ثبت الإجماع فهو ولا يثبت جزما، فالظاهر أنه لا يعتبر فيه النصاب، بل يجب الخمس وإن كان المخرج أقل من دينار. كل ما يخرجه من البحر بغوص أو بغير غوص كما ذكرنا، أو يخرجه من غير البحر بغوص، الظاهر أنه يجب فيه الخمس بمقتضى الروايات المتقدمة، لأنه لم يثبت تقييد ذلك بالنصاب والرواية ضعيفة. ثم فرع قدس الله نفسه عن اعتبار النصاب فروعا، منها أنه لا يعتبر أن يكون جنس المخرج واحدا، فلو فرضنا أنه غاص وأخرج شيئين، أحدهما لؤلؤ لؤلؤة والآخر مرجان مثلا، فقيمة المجموع يبلغ دينارا واحدا يجب فيه الخمس.
الامر كما ذكره قدس الله نفسه بناء على اعتبار النساب لا يعتبر النساب في كل فرد يعني في كل جزء من ما يخرجه، وإنما هو يثبت في مجموع ما يخرجه. فإذا كان المجموع يبلغ كذا مقدارا يعني دينارا، ونزيد هذا ذكرناه في المعدن وفي الكنز، إذا أخرج من الكنز دينارا ودرهما مثلا والمثمن والمجموع يبلغ النصاب يجب فيه الزكاة، لا يعتبر أن يكون كل جنسين بل بمقدار النصاب، بل لا بد أن يكون الكنز الواحد بمقدار النصاب ما يخرجه من المعدن، بل دفعة يكون بمقدار النصاب، وأما المجموع بما كل جزء يكون بمقدار النصاب لم يذل عليه دليل. هنا ايضا كذلك اذا كان ما اخرجه من البحر بمقدار دينار واحد يجب فيه الخمس، وان لم يكن كل جنس بهذا المقدار. وذكر ايضا لا فرق بين الدفعة والدفعات، فلو غاص مرة واخرج لؤلؤة ثم غاص مرة ثانية فأخرج لؤلؤة ثانية أو في اليوم الثاني مثلا وكان المجموع بمقدار دينارين أيضا يجب فيه الخمس، هذا لا يمكن المساعدة عليه. وذلك لما بيناه في المعدن وفي الكنز من أن الظاهر هو أن كل فرد موضوع للحكم، فلا وجه لذم فرد إلى فرد آخر. وجد كنزا هنا ثم وجد كنزا آخر في مكان آخر، ولا يبلغ واحد منهما بنفسه لا يبلغ النصاب لا موجب للزم، فإن الظاهر أن الحكم انحلالي، كل كنز يثبت فيه الحكم، كل معدن يثبت فيه الحكم، لا أن معدنا ينزم إذا معدن إنساني. ومن هنا إذا كان إثنان يشتركان في الإخراج في معدن أو في كنز وبلغ المجموع النصاب يعني بلغ المخرج النصاب يجب فيه الزكاة، وأما إذا أخرج كل منهما باستقلاله هذا كنز وذاك كنز آخر لا يحتمل أن يزم الكنز الذي وجده شخص إلى الكنز الذي وجده شخص آخر، أو المعدن الذي أخرجه شخص يذم إلى معدن آخر أخرجه شخص آخر لا موجب لذلك. ففي المقام إذا فرضنا أنه غاص وأخرج لؤلؤة لا يبلغ دينارا ثم مرة ثانية في هذا اليوم أو في اليوم الثاني أو الأسبوع الآتي غاص فأخرج لؤلؤة ثانية يبلغ قيمتهما دينارا ولا يبلغ قيمة واحد منهما دينارا لا موجب الالتزام بوجوب الخمس بناء على ما ذكر من اعتبار النصاب، وأما بناء على ما ذكرنا لا يفرق بين الدينار وغير الدينار. ثم تعرض لإخراج جماعة لغوص جماعة يعني الاشتراك جماعة في الغوص والإخراج من البحر مشتركان ظهر حكم ذلك مما تقدم. وأيضا تعرض الاستثناء المؤونة وأن المؤونة يخرج، هذا أيضا تقدم وقلنا إن المؤونة تستثنى من الخمس لا أنها تستثنى من النصاب لعدم الدليل على الاستثناء، فلو فرضنا أن المخرج يسوى كذا مقدارا مثلا بالنسبة إلى أداء الخمس الخمس بعد المغونة، أما بالنسبة إلى النصاب لو التزمنا بالنصاب لا يثبت فيه ذلك، فلو كان ما أخرجه بلغ النصاب وإن كان بعد إخراج المغونة لا يبقى بمقدار النصاب يجب فيه الخمس على ما ذكره. والحمد لله أولا وآخرا.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأرز حدث الله نفسه لعدة ذروع في مسألة وجوب الخمس في الغوص. أنت عليهم غير المغيب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تعرض قدس الله نفسه لعدة ذروع في مسألة وجوب الخمس في الغوص. إذا بنينا على أن الخمس لا يختص بالغوص وإنما هو يجري فيه وفي مطلق ما يخرج من البحر، فلا إشكال فيما إذا غاص وشده بآلة ثم أخرجه بالآلة. أما إذا خصصنا الحكم بالغوص وقلنا إنما يخرج بالآلة لا يجب فيه الخمس من هذه الجهة، وإن كان يجب فيه الخمس من جهة أنه من الأرباح والفوائد فيجري فيه ما يجري في الفوائد، حكم الفوائد يجري على ذلك بناء على هذا. لو فرضنا أنه حصل الاشتراك غاص ولم يتمكن من إخراجه فشده بحبل ونهو حبل وبعد ما خرج من الماء من البحر أخرجه بالحبل فجره إلى الخارج، هل يكون هذا مشمولا لوجوب الخمس من جهة الغوص أو لا يكون؟ الظاهر أنه لا ينبغي الإشكال في ذلك، فإنه يستر عرفا أنه حازه بالغوص، وإن كان إخراجه بآلتين يعني حازه وتملكه بالغوص فأخرجه بغير يعني لا بالمباشرة بل بالتسبيل وبآلتين، هذا مصداق للغوص عرفا. فالظاهر أنه يجب فيه الخمس حتى بناء على اختصاص الحكم بالغوص، يعني لم يشترط في دليل الخمس الخمس في خمسة أشياء المعدن المعادن والغوص، لم يشترط أن يكون الإخراج بالمباشرة بل أن تكون الحياجة بالغوص وأن يكون التملك بالغوص. ولو فرضنا أنه أخرجه بالآلة مقتضى الإطلاق وجوب الخمس فيه فهذا لا إشكال فيه. ولو استشكلنا فرضا فيما يخرج من البحر بغير الغوص لا يدخل هذا فيه. ثم ذكر قدس الله نفسه أن الغائص الذي حصل بالغوص لو فرضنا أن أحدا تناول هذا المال منه من الغائص لم يجب الخمس على المتناول الذي أخذ هذا المال، وإنما يجب الخمس على الغائص المتملك هو الذي تملك ووجب عليه. نعم لو فرضنا أن الثاني أيضا غائص مثل الأول والغائص الأول لم يتملك هذا يعني لم يقصد التملك، فلنفرض أن الغائص الأول إنما يطلب شيئا خاصا مثلا يطلب اللؤلؤ ولا يطلب المرجان، فوجد مرجانا ولم يتملك ذلك فأعطاه لغائص آخر الذي هو أيضا غائص بالماء، الثاني أخذ من الأول، في مثل ذلك يجب الخمس على الثاني باعتبار أنه حصل هذا الماء بالغوص، وإن كان أخذه من الغائص ولم يأخذه من نفس المكان. يصدق أنه حاز ذلك بالغوص فيجب فيه الخمس، وأما الأول فلم يتملك حتى يجب فيه الخمس. نعم لو فرضنا أنه تملكه وأعطاه للثاني فالخمس يجب على الأول دون الثاني. ثم ذكر قدس الله نفسه أن قصد الحيازة لا يعتبر في الغوص، يعني لا يلزم أن يكون الغوص بداعي الحيازة. لو فرضنا أنه غاص تنزها أو لغاية أخرى كان له شيء مال وقع في البحر فغاص لإخراج ذلك الشيء لا لأجل حيازة ما في البحر من اللؤلؤة وغير اللؤلؤة، فأخذ ذلك وتملكه. أيضا يصدق أنه حازه بالغوص لأنه لم يعتبر أن يكون الداعي إلى الغوص هذا الشيء، فإذا سرق هذا العنوان أنه تملكه بالغوص فيجب فيه الخمس بهذا العنوان، وإن لم يكن قصده من الأول يعني قصده من الحيازة ذلك بل أمر بقى اتفاقا. ثم ذكر أنه لغاس وأخرج حيوانا فكان في بطن الحيوان جوهرة لؤلؤة مثلا، فهل يجب في ذلك عنوان الخمس بعنوان الغوص أو لا يجب ذلك؟ فسأل قدس الله نفسه بينما إذا كان هذا أمرا متعارفا وما إذا لم يكن متعارفا. أما في المتعارف كما في اللؤلؤة ألا ما قيل والله العليم أن اللؤلؤة إنما تتكون في بطن حيوان بله، وفي بعض الأشعار الفارسية إذا إشارة إلى ذلك كيف ما كان إن صح ذلك وأن الحيوان اللؤلؤة تتكون في جوفه فالغائص يغوص في البحر لإخراج اللؤلؤة فيخرج الحيوان الذي في بطنه لؤلؤة، لا ينبغي الإشكال في دخول ذلك في عنوان الغوص. وأما إذا فرضنا أنه أمر اتفاقي غاص فأخرج سمكة ومن باب الاتفاق وجد في جوف السمكة لؤلؤة بلعها إلى السمكة بلعت هذه اللؤلؤة اتفاقا، شمول ذلك لدليل الغوص مشكل، فإن الغوص إنما كان يعني الحيازة إنما كانت للسمكة وهذا أمر اتفاقي يدخل تحت قوله عليه السلام رزق رزقه ما في مسألة السمكة، يا بعض الروايات الزعيدة التي وردت في السمكة نظير ما إذا اشترى سمكة من الخارج ووجد في بطنها لولاتان، لا يدخل هذا في عنوان الغوص الظاهر من الغوص أن يخرج شيئا من البحر بعنوانه، لا أن يخرج شيئا آخر فكان هذا في جوف ذلك الشيء اتفاقا، لا يدخل هذا في عنوان الغوص بل يدخل في عنوان الفرائض. ثم ذكر قدس الله نفسه الأنهاك والأنهار العظيمة وهذا تقدم، وقلنا إن أدلة الغوص عامة كان العمدة الرواية الواحدة معتبرة ابن أبي عمير التي رواها عن غير واحد، هذه الرواية مطلقة، الغوص سواء كان من البحر أم لم يكن من البحر، تقييده بالبحر إما بدعوى كما مر إما بدعوى أنه الغالب، فإن الغوص المتعارف الذي يؤخذ مهنة غالبا يكون في البحر وغير متعارف في الأنهار، فلذلك ليس له إطلاق يشمل الأنهار أيضا. قلنا إن تخصيص الحكم بالفرد النادر لا يمكن، ولكن شمول الحكم للفرد النادر لو سلمنا أن هذا نادر هذا أيضا لم يثبت، لو فرضنا أنه نادر وأن الغماسين
إنما يغوصون في البحار لا في الأنهار الكبيرة من قبيل النيل وغير النيل. لو سرت هذا أيضا لا يوجب اختصاص الحكم الغالب بل الإطلاق محكما كل ما يخرجه الإنزال بالغوص كما إن كان من البحر أم كان من غير البحر يجوز الغوص. أو تقييد هذه المعتبرة بمعتبرة أخرى الذي كان فيه عنوان ما أخرجه من البحر كما ادعاه المحقق الهمداني قدس الله نفسه وغيره. هذا إذا لم يثبت إذا لا موجب للتقييد. فحكم الأنهار الكبيرة التي يخرج منها شيء بالغوص أيضا حكم ما يخرج من البحر بلا فرق بينهما تقدم الكلام فيه تكرارا. ثم ذكر قدس الله نفسه حكم ما يغرق في البحر. إذا فرضنا أن سفينة غرقت فذكر قدس الله نفسه أن كل ما يخرج إلى الخارج من البحر يلقيه البحر إلى الساحل هذا للمالك بلا يجوز لغير المالك أن يأخذه. وأما ما أعرض عنه المالك ولو قهرا تركه ومزى ولو باعتبار عدم قدرته على الإخراج لا لأجل إعراضه عن المال ولا يريده لا طالب للمال ويحبه إلا أنه لا يتمكن من الإخراج فتركه ومزى. إذا أخرجه يكون هذا للمخرج دون المالك. قلنا إن هذا منصوص رواه السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام في روايته يعني في إحدى روايته وعن أبي عبد الله عليه السلام من دون انتسابه إلى أمير المؤمنين عليه السلام في روايته الثانية. هنا روايتان كلتاهما من السكوني في أحدهما قبر أنه بالسكوني وفي الثانية بالشعيري وهما رجل واحد الشعيري والسكوني شخص واحد اسمه إسماعيل بن أبي زياد يكنى يعني يلقب بالسكوني تارة وبالشعيري أخرى كلاهما لقب له. رواه الشيخ الكليني قدس الله نفسه بسنده المعتبر عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين سلام الله عليه قال مضمون الرواية هذا أنه إذا غرقت سفينة انكسرت مثلا فغرقت فما بل أخرجه البحر قريب من هذا أو ما ألقاه إلى الساحل فهو لمالكه وما تركه وما غرق وتركه صاحبه التعبير بالترك لا بالإعراض بل بعدم قدرته الذي أخذه أحق به. هذا الطريق معتبر وقلنا إن النوفلي أيضا معتبر الذي يروي عن السكوني فالرواية معتبرة. الثانية رواها أميت رواها الشيخ الصدوق قدس الله نفسه أبي الشيخ الطوسي قدس سره رواه أيضا بسند معتبر إلى أمية بن أمر أمية بن أمر رواها عن الشعيري الذي هو السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أيضا بهذا المضمون لكن ليس فيها تركها صاحبها. التفصيل بين أن ما يلقيه البحر إلى الخارج إلى الساحل فهو لمالكه لما غلط فهو للآخذ الذي يأخذه يغوص ويأخذه. هذه الرماية بل غير معتبرة لأن أمية بن عمرو الذي يرمي عن السكوني بل أنا ما ذكره لما الرجال أكثر رماياته عن السكوني هذا أمية بن عمرو أكثر رماياته عن السكوني هذا لم يوثق والعمدة الرماية الأولى فالفعل هذا لا ينبغي الإشكال فيه، ولو فرضنا أن المالك معلوم أو أن المالك مجهول، على كلا التقديرين يجوز للغائص أن يخرج هذا المال بآلة أو بغير آلة فيكون له، والظاهر أن هذا لا يجب فيه الخمس بعنوان الغوص، فإنه تقدم أن عنوان الغوص إنما يختص بما يكون في البحر وخارجا من البحر، لا المال الآخر الواقع في البحر، يعني منصرف عن ذلك، بل إن إطلاق هذه الرماية فهو للآخذ وللغائص للذي أخذه، إطلاق هذا أيضا يقتضي عدم وجوب الخمس بعنوان الغوص، وإن كان بعنوان آخر بعنوان الفائدة متعلق للخمس جزما. ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم مجمع الإيماني، لو فرضنا أنه أخرج شيئا من المعدن المتكون في البحر، معدن متكون في البحر فأخرج منه شيئا فينطبق عليه عنوانان، يجمع عليه الخمس، خمس هذا المال ينتقل خمس هذا المال بعنوانين، يعني باجتماع عنوانين، فهل يجري عليه حكم المعدن، يعني يعتبر فيه أن يبلغ 20 دينارا على ما تقدم، أو يجري عليه حكم الغوص الذي يعتبر فيه أن يبلغ دينارا واحدا أو لا يعتبر فيه شيء أصلا كما ذكرنا، حكم أي منهما يجري على ذلك؟ ذكر قدس الله نفسه أنه يجري عليه حكم الغوص، يعني إذا بلغت قيمته دينارا يجب فيه الخمس، وعلى ما ذكرنا يجب فيه الخمس وإن لم يبلغ قيمته دينارا بل كان أقل من ذلك. والوجه فيما ذكره قدس الله نفسه، أولا دعوى الظهور في أن قوله عليه السلام الخمس في 5 أشياء في المعادن أو في المعدن، في المعادن أو في المعدن والغوص، الظاهر أن المراد بالمعدن غير الغوص، فينحسر المعدن بما يتكون في الأرض لا بعنوان الغوص ويؤخذ من البحر، فموضوع الحكم من الأول هو غير ما يخرج من البحر، فيدخل هذا في الغوص ولا يدخل في المال المعدن. ومع التنزل عن ذلك، لو فرضنا أن كليهما مطلقون، دليل الغوص الذي هذه الرماية والمعدن، لا يختص المعدن بغير الغوص كما لا يختص الغوص بغير المعدن، أيضا يجري عليها أحكام الغوص، والوجه في ذلك أن دليل المعدن الذي اعتبر 20 دينارا من قبيل لا مقتضي، لا من قبيل مقتضي العدم ومقتضي النافي، والثاني من قبيل المقتضي، كيف يكون بينهما تزاحم وتمانع؟ ليس بينهما أي منافات، أحدهما يثبت الحكم والآخر ينفي بعنوانه لا بعنوان آخر. المعدن لا يجب فيه الخمس، لا يثبت فيه الخمس إلا إذا بلغ 20 دينارا، فقبل 20 دينارا بعنوان المعدن لا يتعلق به شيء، لا ينافي هذا أن يتعلق به الخمس بعنوان الغوص. ليس بينهما أي منافات، أحدهما يثبت حكما والآخر ينفيه بعنوانه لا بكل عنوانه، يعني دليل اعتبار 20 دينارا إنما هو من جهته كونه معدنا، هذا أيضا بما أنه معدنون بهذا العنوان لا يجب به الخمس، حيث إنه لم يبلغ 20 دينارا، وأما بعنوان آخر يجري به القمص لم يبلغ 20 دينارا. والحاصل أن دليل المعدن لا ينفي بقية العنوان وجوب الخمس بعنوان آخر، وإنما ينفي وجوب الخمس بعنوان كونه معدنا إذا كان أقل من 20 دينار. بعنوان كونه معدنا لا يجب فيه الخمس. إذا كان هذا المال الذي أخرجه بلغ قيمته 20 دينارا لا فرق في تعلق وجوب الخمس بهذا العنوان أو بذاك العنوان. وأما إذا كان أقل من 20 دينارا لا مقتضي لوجوب الخمس من جهة أنه لم يبلغ 20 دينارا، لكن بعنوان آخر يجب فيه الخمس وإن لم يبلغ 20 دينارا فليس بينهما أي تنافل، فالظاهر وجوب الخمس فيه على ما ذكره قدس الله نفسه. والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أنه في موارد الغوص إذا اجتمع فيه عنوانان، عنوان الغوص وعنوان المعدن، فإذا بلغ حد نصاب المعدن فلا إشكال، وأما إذا كان أقل من ذلك فلا بد فيه من الخمس لعنوان الغوص، وذلك لأن دليل اعتبار النصاب في المعدن إنما يعتبره بعنوان كونه معدنا، فلو فرضنا أنه لا يجب الخمس فيه بعنوان المعدن لكن يجب فيه بعنوان آخر، لأن اللامقتضي لا يعارض ما فيه المقتضي ففيه عنوانان، فأحد العنوانين لا يجب الخمس وبالعنوان الآخر يجب الخمس، فلا بد فيه من الخمس من جهة ذلك العنوان العنوان الثانوي. ويؤيد ذلك برواية محمد بن علي بن أبي عبد الله، فإنه ذكر في هذه الرواية الزبرجد والياقوت وهما من المعادن، فحكم الإمام عليه السلام بوجوب الخمس من جهة الغوص، ففي مورد الاجتماع يجري فيه حكم الغوص، ولكن هذه الرواية ضعيفة كما تقدم الكلام فيه، ولذا نعتبره معيدا ولا يمكن الاستدلال بها لضعفها على ما تقدم. الكلام في العنبر. أما أصل وجوب الخمس في العنبر فمما لا إشكال فيه، إنما الإشكال في مسألة اعتبار النصاب، هل يعتبر فيه نصاب أو لا يعتبر، فأن نصابه أي مقدارين. بقى الكلام فيه. ذهب صاحب المدارك قدس الله نفسه على ما نسب إليه من عدم اعتبار النصاب مطلقا، لا يعتبر فيه النصاب، وإنما يجب القمص فيه من الأول لا بعنوان أرباح المكاسب بل بعنوانه، وذلك لصحيحة الحلبي المتقدمة أنه سلام الله عليه ذكر الأنبار وغوص اللؤلؤة أنه فيهما الخمس، فأخذ بإطلاق هذه الصحيحة أن الأنبار فيه الخمس من دون اعتبار النصاب فيه حتى إذا كان بالغوص، وذلك لأنه جعل في مقابل الغوص الأنبر وغوص اللؤلؤة، فالأنبر قسيم للغوص، ولذلك لا يجب فيه لا يعتبر فيه النصاب حتى إذا كان بالغوص بناء على اعتبار النصاب في الغوص. ولكن هذا لا يمكن الالتزام فيه، فإن غاية ما يستفاد من هذه الصيحة وجوب الخمس في العنبر وإن لم يكن بالغوط باعتبار المقابلة، لا أنه لا يمكن الغوص في العنبر، يعني لا يجري حكم الغوص في العنبر إذا أخذ بالغوص. الغوص يوجب الخمس، يعني يجب الخمس في الغوص على الإطلاق بمقتضى الروايات الأخرى الصحيحة المتقدمة عمار بن مروان وكذلك سيئة ابن أبي عمير، يجب الخمس في الغوص سواء كان من العنبر أو من غير العنبر. غاية الأمر إطلاق هذه الصحيحة يقتضي وجوب الخمس بإن لم يكن بالغوص، لا أن العنبر إذا كان بالغوص أيضا لا يلحق بالغوص لا يستفاد من هذه الصحيحة. فبناء على اعتبار النصاب في الغوص يجري هذا في العنبر أيضا. ونسب إلى الشيخ المفيد قدس الله نفسه أن نصابه نصاب المعدن مطلقا 20 دينارا، لم يعرف لذلك أي وجه. لو فرزنا فرزا أن العنبر من المعدن لو ثبت هذا كما فيه، لو كان الأنبر من المعدن إنما يجب الخمس فيه بإنوان المعدن إذا لم ينطبق عليه إنوان آخر وهو الغوص، فإذا كان حصوله وإنتاجه بالغوص فيجتمع فيه إنوانان فيجري فيه ما تقدم، أي يجب فيه الخمس بإنوان الغوص وإن لم يجب فيه الخمس بإنوان المعدن، فهذا أيضا لا يمكن الالتزام فيه. ونسب إلى كاشف الغطاء قدس الله نفسه أنه أجرى عليه حكم الغوص على الإطلاق سواء أخذ بالغوص أو بغير الغوص، وجعل هذا جعله الماتن قدس الله نفسه أهبت أنه إن أخذ من وجه الماء يجري عليه حكم الغوص، يعني إذا كان بمقدار دينار يجب فيه الخمس وإذا كان أقل فلا. هذا أيضا لم يعرف له وجه، إلحاق ما يؤخذ من وجه الماء بالغوص لا موجب له بعدما لم يسبق عليه الغوص، حقيقة ما يؤخذ من ظاهر الماء لا ينطبق عليه إنوان الغوص بلا إشكال، فكيف يجري عليه حكمه ما عدم الدليل على ذلك، يعني لا دليل على تقييد وجوب الخمس في العنبر بما إذا بلغ قيمته دينارا. وذهب المحقق قدس الله نفسه ونسب ذلك إلى الأكثر أنهم فصلوا بين ما يكون أخذ الأنبر بالغوص فيجري عليه حكم الغوص وما يؤخذ من وجه الماء أو ما يلقيه البحر إلى الساحل فيجري عليه حكم المعدين. هذا نسب إلى المشهور بينهم أن الأكثر ذهبوا إلى ذلك، أما إذا أخذ بالغوص فالوجه فيه ظاهر لا بأس به يدخل تحت عنوان الغوص فيجري فيه ما تقدم. إذا اعتبرنا النصاب أن يبلغ قيمته دينارا فيجري في هذا أيضا أنبر أحد مصادقه، وأما إذا أخذ من ظاهر الماء أو ألقاه البحر إلى الساحل إجراء حكم المعدن عليه يحتاج إلى دليل. الذي يمكن أن يقال في المقام أمران، يعني بالنسبة إلى ذلك، أحدهما ما قيل من أن الأنبار معدن ويؤخذ، يعني يخرج من عين في البحر، هذا العين كسائر العيون التي يخرج منها الزاج والكبريت وغير ذلك، هذا يخرج منه الأنبار فهو معدن وقد خرج من المعدن إلى ساحل الماء أو إلى وجه الماء، فحاله حال ما إذا خرج المعدن من مركزه ومن مكانه من جهة السيل أو من جهة الزلزلة ونحو ذلك كما تقدم الكلام فيه، فيخرج فيجب الخمس فيه بعنوان أنه معدن حقيقة. وهذا لم يثبت لأن الأنبار اختلفت كلماتهم فيه فأنه أي شيئين، فقيل إنه يخرج من عين في البحر كما بل يظهر من هؤلاء. وقيل إنه نبات ينبت في البحر فيخرج منه، يعني يخرج إلى الخارج تارة بنفسه وأخرى يؤخذ من تحت الماء. ذكره الشيخ قدس الله نفسه على ما نسب إليه في كتابه. وقيل إنه رجيع حيوان رجيعه فيخرج بل فيؤخذ من البحر أو يؤخذ من سطح الماء أو يرقيه البحر إلى الخارج. الذي أذكره سابقا أنه شيء متكبن في البحر يأخذه الحيوان فتارة لا يتمكن من أكله، يعني يأخذه الماء فيخرج إلى السطح، وتارة يأكله. إذا أكله فالأنبره ورجيعه، ولكن هذا أخف، يعني ومن حيث لونه أشد. والذي يخرج بنفسه إلى سطح الماء أو يلقيه البحر إلى الساحل ذاك من جهة خماسه ومن جهة عطره أرقى من الأول. كيفما كان لم يثبت شيء محقق في المقام وأنه معدن حقيقة، فمن الممكن أنه نبات، من الممكن أنه رجيع أو بينهما، يعني قد يكون من النبات وقد يكون من الرجيع. فعلى أيها لم يثبت أنه معدن ليجب الزكاة، يجب القمس فيه بعنوان أنه معدن، بل الأصل يقتضي عدمه، أصل عدم الأزلي، أصل عدم كونه معدنا، فلا يجري عليه أحكام المعدن. أو يدعى كما ذكره المحققون الحمداني قدس الله نفسه أن المعدن اسم لمعنى جامع، المكان الذي يتكون فيه الشيء. والبحر هو معدن الأنبار، والبحر بنفسه معدن لا يحتاج إلى أن يكون بل من عين. هذا أيضا خلاف الفهم العرفي، ولا سيما أنه ليس جميع البحر مكونا للأنبار، لابد له مكان، يعني كسائر ما يكون في البحر، ما يوجد في البحر قد يخرج إلى سطح الماء وقد لا يخرج. فهل يقال إن البحر معدن السمك مثلا حقيقة أو معدن اللؤلؤة مثلا؟ إن معنى المعدن لا يسقط على ذلك. فلو فرضنا أنه لم يخرج بالغوص إجراء حكم المعدن عليه بلا مقتضي وبلا موجب. فالذي ينبغي أن يقال إن الأنبر إذا أخذ بالغوص يجري عليها أحكام الغوص، إن اعتبرنا النصاب فهو، وإن لم نعتبر فلا أثر لهذا البحث على ما تقدم. وإذا أخرج من سطح الماء لا يكون داخلا تحت أحد هذه العناوين، لا معدن ولا غوص، بل يكون الخمس فيه واجبا بمقتضى إطلاق صحيحة الحلبي، بل أزيد من الإطلاق، لأنه أخذ في مقابل الغوص، فلا بد أن يكون فردا شائعا في مقابل الغوص، الأنبر وغوص اللؤلؤة. فالأنبر غير الغوص ولو بإطلاقه. فمقتضى هذه الصيحة أنه يجب فيه الخمس ولا يعتبر فيه أي نصاب كما اختاره صاحب المدارك. وإن قلنا باعتبار النصاب في الغوص أيضا، إلحاق ما يؤخذ من سطح الماء بالغوص يحتاج إلى دليل، وليس لنا أي دليل. ولكن المحقق الهمداني قدس الله نفسه ادعى أن الأصحاب متسالمون على انحصار الخمس في سبعة التي ذكروها، منها الغوص والمعدن. فلو وجب الخمس في الأنبر لا بعنوان المعدن ولا بعنوان الغوص، فكان ما يجب فيه الخمس ثمانية، وهذا خلاف المتسالم عليه بينهم. فلأجل ذلك لا بد من إلحاقه إما بالغوص وإما بالمعدن، وهو يختار الإلحاق بالمعدن كما اختاره المحقق. هذا لا نعرف له وجها لأن هذا التسالم ليس على حد الإجماع، يعني ليس الإجماع إنما هو على وجوب الخمس في الأنبار، وهذا نلتزم به. وأما بأي عنوان يكون أحد عدد ما يجب فيه الخمس سبعة أو يكون ثمانية، ليس هذا أمرا قابلا للتعبد. فكيفما كان فإن تم هنا إجماع على أنه يعتبر النصاب أيضا في الأنبر فهو بلا يتم، حتى إذا كان بالغوص فزنا غير فزنا، ما إذا لم يكن، وإذا لم يكن إجماع على ذلك كما اختاره صاحب المدارك قدس الله نفسه بأنه لا يعتبر في النصاب، فهذا يكون هو الأوجه. إذن لابد من الترسيل بين ما يؤخذ من الأنبر غوصا فيجب فيه الخمس بعنوان الغوص، فلو اعتبرنا النصاب في الغوص نعتبره هنا أيضا، ولم نعتبر، ولذا على مسلكنا لا يفرق بين ما يؤخذ بالغوص وما يؤخذ على من وجه الماء. وأما إذا أخذ من وجه الماء فلم يدل أي دليل على الاعتبار النصاب فيه فيجب الخمس فيه قليلا كان أو كثيرا كما اختاره صاحب المدارك قدس الله نفسه. ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم المال المخلوط بالحرام، هذا أيضا مما يجب فيه الخمس ولا إشكال ولا خلاف فيه ظاهرا في الجملة. الذي يدل على ذلك العمدة الرمايات، وإن كانت متعددة، العمدة في الرمايات التي دلت على ذلك رمايتان، إحداهما الصحيحة المتقدمة صحيحة عمار بن مرمان التي تقدمت، جعل الإمام عليه السلام الخمس في خمسة مواضع، منها المال المخلوط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه فيجب فيه الخمس، ومنها معتبرة السكوني التي رواها النوفلي عن السكوني، وذكرنا أن النوفلي معتبر عندنا. هذه الرماية أيضا وردت في المال المختلط بالحرام، جمع مالا فأغمز يعني في مطالبه، يعني الحلال والحرام اختلط، أمر سلام الله عليه بالتصدق بخمس هذا المال، وأن الله سبحانه قد رزي منه بالخمس. العمدة هاتان الرمايتان، بقية الرمايات التي وردت في المقوم ضعيفة في باب التقميص. لأما معتبرة ابن أبي عمير وإن كان المزنون أن الساقط فيها أيضا هو ذلك، ولكنه ظن لا يغني من الحق شيئا، ليس في رماية ابن أبي عمير المال المختلط بالحرام، نسي الخامس ابن أبي عمير المزنون أنه واجع المال المخلوط بالحرام. فكيف ما كان أصل الحكم مما لا إشكال فيه، إنما الإشكال في جهات، منها أنهم قيدوا الخمس في هذا المال، المال المختلط بالحرام، بما إذا لم يعرف صاحبه وكان مقداره مجهولا، لا يعلم أنه أي مقدار زائد على الخمس أو أنه أقل من الخمس أو بمقدار الخمس. وأما إذا كان المالك معلوما فلا بد من الرجوع إلى مالكه، لا مقتضي لإعطاء الخمس لا إلى المالك ولا إلى غير المالك، بل لا بد من التصالح بينه وبين المالك إذا كان المقدار مجهولا. أما هذا القيد فهو مأخوذ في نفس الصحيحة، إذا لم يعرف صاحبه، والمال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه. الكلام في القيد الثاني أنه لابد أن يكون مقدار الحرام أيضا مجهولا، هذا لم يذكر في الرواية. الكلام أنه من أين استفادوا هذا القيد؟ الظاهر أنه لا ينبغي الإشكال في انصراف الرمايتين، رواية السكوني مع عمار بن مرمان
الى هذه الصوره لا يميز الحلال من الحرام، ظاهر عدم التمييز، عدم التمييز مطلقا حتى من حيث المقدار، لا مجرد العين الخارجي لا يدري ان هذا الدرهم حلال ذاك الدرهم حرام. يحتمل اي درهم او اي دينار عين لا يدري انه حلال وحرام، فهو مجهول على الإطلاق. فالحكم بالخمس إنما يثبت في فرض الجهل المطلق، وأما إذا فرضنا أن مقداره معلوم ولكن مالكه مجهول لا معنى للحكم بالخمس. فلو فرضنا أنه يملك 1000 دينار وفيه الحرام والحلال، ولكن يعلم أن الحرام لا يزيد على 5 دنانير، فهل يحتمل أن الإمام عليه السلام ألزمه بإعطاء الخمس 200 دينار لتحليل هذا المال ينصرف عنه الرواية قطعا؟ أو لو فرضنا أن الأمر بالعكس، يعلم أن جميع الألف حرام إلا 5 دنانير أخذه من أهد وخلته بهذا المال الحرام، فعلا لا يتميز الحلال من الحرام. أي احتمل أن يقال إنه يعطي الخمس؟ فالرمايتان في نفسهما من دون قرينة خارجية، يعني بحث ما يفهم منه العرف، الظاهر منهما بحث بالفهم العرفي هو الجهل المطلق، وإلا فلا يحتمل أن يكون الحرام ولو درهما واحدا موجبا لإعطاء الخمس من 10,000 دينار. درهم واحد حرام في هذا المال فيعطي خمس هذا المال، أو درهم واحد حلال فيتملك 4 أخماس، لا يحتمل هذا بحسب الفهم العرفي، فتمعا يتقيد ذلك بما إذا كان المقدار مجهولا ولم يعلم أنه أي مقدار، يحتمل القلة ويحتمل الكسرة، كل ذلك محتمل. فرضي الله بالخمس لأنه ولي الولاية لله سبحانه، رضي بالخمس وحكم به النية الماقي. وللكلام تتمتون من الشيطان الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. المعروف فيما بينهم هو وجوب الخمس في المال المخلوق بالحرام، وأن مصرفه هو مصرف الخمس في غير ذلك من بقية الأقسام. واختار بعضهم أن مصرفه هو الفقراء ويعطى الخمس بعنوان الصدقة، وذهب بعضهم إلى التخيير بين الأمرين، له أن يصرفه في مصارف الخمس المستلاة، وله أن يصرف صدقة في الفقراء فيكون هو مخيرا بين الأمرين. بل عندت في المقام ما يستفاد من الروايات الماردة في المقام، يعني هو المعتبر، فقد ورد في المقام عدة روايات، منها معتبرة عمار بن مروان التي تقدمت. قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلف بالحرام إذا لم يعرف صاحبه، والكنوز الخمس. وإذا لو الشيخ الصدوق قدس الله نفسه عن شيخه أحمد بن زياد عن جعفر أحمد بن زياد بن جعفر الحمداني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام قال الخمس على 5 أشياء: على الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة، ونسي ابن أبي عمير الخامس. ولكن الشيخ الصدوق قدس الله نفسه زيل هذه الرواية بقوله قال المصنف أظن الخامس الذي نسيه ابن أبي عمير مالا يرثه الرجل وهو أن يعلم أن فيه من الحلال والحرام ولا يعرف أصحاب الحرام فيؤديه إليهم ولا يعرف الحرام بعينه فيجتنبه فيخرج منه الخمس. هكذا فسره الشيخ الصدوق قدس الله نفسه بعنوان الزن. ولا يبعد أنه قدس الله نفسه إنما ذكر ذلك باعتبار الرواية السابقة وهي رواية عمار بن مروان التي ذكر فيها الحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه. غاية الأمر قيده بأن ينتقل إليه من غيره. ولا يميز الحرام من الحلال بقيود. كيفما كان ناقش صاحب المستند قدس الله نفسه فذكر أن الرواية الثانية رواية ابن أبي عمير نسخه مختلفة وأن الروايتين بهاتين الطريقين لم يجدهما في كتاب الخصال فلذلك لم يلتزم بذلك وإنما التزم بأن هذا من باب الصدقة لا من باب الخمس. والظاهر أنه قدس الله نفسه لم يفحص الكتاب بتمامه أو أن النسخة الموجودة عنده كانت مغلوطة وكانت الرماية ساقطة وإلا فالرماية مما لا شبهة في وجودها في كتاب الخصال وهي موجودة الآن على اختلاف نسخ كتب الخصال وقد رواها عنه عن كتاب الخصال الشيخ الهر العاملي في الوسائل بسنده المتصل وهكذا صاحب الهدائق وهكذا غيرهما من الرواة. فالرواية مما لا ينبغي الإشكال فيها أصل وجود الرواية لم يجدها صاحب المستند لا ندري لماذا لم يجد لقلة الفحص أو لنقصان في الكتاب على كل حال لا أثر لذلك. فالرواية موجودة ومعتبرة وتدل على وجوب الخمس في ذلك. وقلنا بأن القرينة الخارجية الفهم العرفي قرينة على أن المراد بالمال المختلط بالحرام ما لا يعرف مقداره وأنه سلام الله عليه أن يعني إن الله سبحانه جعل فيه الخمس بل تعبدا. وأما إذا علم أن مقداره أقل من ذلك دينار واحد في مجموع 10,000 دينار أو بالعكس الحلال دينار واحد في 10,000 دينار خارج عن مدلول الرواية فتختص الرواية بما إذا كان المقدار مجهولا كما أن المال مجهول. وهناك عدة روايات أخرى أيضا دلت على ذلك يعني استدل على ذلك منها رواية الحسن بن زياد البشاء عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن رجلا أتى أمير المؤمنين عليه السلام فقال يا أمير المؤمنين إني أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه فقال له عليه السلام أخرج الخمس من ذلك المال فإن الله عز وجل قد رضي من ذلك المال بالخمس واجتنب ما كان صاحبه يعلم أو ما كان صاحبه يعلم. هذه الرواية حسب الظاهر والله العليم موردها المال المختلط المنتقل إليه يعني قبل الانتقال إليه منتقل كان المال عند شخص آخر فانتقل إليه إما بإذن أو بهبة أو بغير ذلك من النواقل وكان هذا المال مخلوطا بالحرام عنده لا عند هذا الشخص انتقل إليه مختلطا. أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه لا أنه في وقت الإصابة كان يعلم بعد ذلك اختلط من الأول كان المال المختلط منتقلا إليك إما بإذن أو بغير إذن. فقال عليه السلام أخرج الخمس من ذلك المال واجتنب ما كان صاحبه يعلم أو ما كان صاحبه يعلم يعني الذي انتقل منه إليك ويعلمه صاحبه فيرده الى صاحبه. على اي حال مورد الروايه المال المنتقل من الغير لا على الاطلاق، على ان السند ضعيف. الحكم بن بهلول الذي يروي عن ابي همام وهو ثقه عن الحسن بن زياد المشيا، حكم بن بهلول مجهول ولم يذكر في كتب الرجال اصلا. نعم له بعض الروايات قليل الروايه ايضا، فالروايه ساقطه من جهه الذهب ولا حاجه لنا بها. ايضا روى الشيخ قدس الله نفسه باسناده عن الحسن بن محبوب عن احمد بن الحسن بن علي بن فضلان عن امر بن سعيد عن مصدق بن صدقان عمار، والروايه معتبره عن ابي عبد الله عليه السلام انه سئل عن عمل السلطان، نفس العمل يكون الانسان عاملا عند السلطان يخرج فيه الرجل يعني في عمله، قال عليه السلام لا لا يلتكم هذا العمل، وإعانة الظالمين محرمة بالشريعة المقدسة، إلا أن لا يقدر على شيء يأكل، إلا أن لا يقدر على شيء يأكل ولا يشرب، ليس عنده مأكل ومشروب، ولا يقدر على حيلة، فإن فعله فصار في يده شيء فليبعث بخمسه إلى أهل البيت. إذا فرضنا أنه كان عاملا فأخذ منهم شيئا من المال فليبعث بخمسه إلى أهل البيت. الظاهر أن هذه الرواية المعتبرة أيضا خارجة عن محل كلامنا، فإنه لم يفرض فيه المال الحرام، بل المال المختلط بالحرام، أخذ مالا من السلطان، والمال المأخوذ من السلطان لا بأس بالتصرف فيه إذا احتمل أن هذا مال حلال لأنه ليس جميع. الروايات كثيرة فيما يؤخذ من بني أمية وغير بني أمية، ما يصل إلى الإنسان من الأموال يجوز التصرف في ذلك ولم يعلم حرمته، فلا يبعد أن يكون المراد بالخمس في هذه الرواية الخمس بعنوان الغنيمة والفائدة، حيث إنه عمل عملا فاستفاد شيئا، كلما أفاد الناس من قليل أو كثير ففيه الخمس، هذا من مصادقه، استفاد شيئا عمل عند السلطان، نفس العمل في نفسه غير مشروع، ولكن لو كان مضطرا فعمل عملا فأصاب شيئا يجوز له التصرف فيه، ولكن يجب فيه الخمس بعنوان الفائدة والغنيمة مع الشرائط المعتبرة في ذلك. لم يفرز في هذه الرواية أن المال المأخوذ مال مختلط بالحرام، فالرواية خارجة عن محل الكلام. ورمى الشيخ الصدوق قدس الله نفسه قال جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال يا أمير المؤمنين أسبت مالا أغمزت فيه أفلي توبة؟ قال إيتني خمسة فأتاه بخمسه فقال ولك، إن الرجل إذا تاب تاب ماله معه. هذه الرواية إذا مرسلة الشيخ الصدوق خدمة الله نفسه، بل أيضا لا يمكن الاستدلال فيه. روى الشيخ الكليني قدنة الله نفسه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال أتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام فقال إني كسبت مالا أغمزت في مطالبه حلالا وحراما، هذا المال الموجود عندي مشتمل على الحلال ومشتمل على الحرام، وقد أردت التسوية ولا أدر الحلال منه من الحرام بل حرام، مال مختلط، أي من هذه الأموال حلال وأي منها حرام ليس لي علم بذلك، وقد اختلط علي. فقال أمير المؤمنين عليه السلام تصدق بخمس مالك فإن الله رضي أو قد رضي من الأشياء بالخمس وسائر المال لك حلال. هذه الرواية ايضاً معتبرة كالرواية الأولى رواية عمار بن مرمان دلت على لزوم إخراج الخمس من هذا المال والباقي يكون له، ولكن المذكور في هذه الرواية عنوان الصدقة، ولأجل ذلك بقى الإشكال في أن هذا الخمس هل مصرفه الفقراء كما يظهر من هذه الرواية تصدق بخمس مالك الصدقة ظهورها في أن يعني لفظ الصدقة ظهوره في أنه للفقراء، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، أو أن المصرف إنما هو مصرف الخمس في غير هذا القسم من الكنوز والمعادن، بل وما يستفيده الرجل من مكتبه وغنائم داره هم غير ذلك بقية الأقسام. مصرف الخمس في هذا وفي غيره المصرف واحد لا فرق في المصرف، هذا هو محل الإشكال. فيقع الكلام في أنه هل العبرة بالمعتبرة الأولى الظاهرة في أن مصرف الخمس متحد بلا فرق في المصرف، أو أن هذه الرواية رواية السكوني المعتبرة هذا هو المرجع. ذكرنا أن صاحب المستند لم يجد تلك الرواية، ولذلك كانت هذه الرواية بلا معارض. يا الله. ومنهم من حكم بالتخييف، يعني لا مانع من أن يعطي بعنوان الخمس كما هو المستفاد من الرواية السابقة، أو بل يتصدق كما هو المستفاد من هذه الرواية. والظاهر أن ما ذهب إليه المشهور من أن مصرف هذا القيس هو مصرف سائر الأقسام بل مصرف متحد، هذا هو الصحيح. والوجه في ذلك أن الرواية الأولى وهي معتبرة عمار بن مرمان واضحة الدلالة على ذلك، الخمس في خمسة أشياء قريب من هذه العبارة. سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس في مجموع هذه، يعني في كل واحد من هذه الأمور يجب الخمس. وهذا بحسب الظاهر ما يفهم من العور يعرف أن مصرف المال المختلط أيضا هو المصرف الباقي الذي علم من الخارج، بلا سيما الغنيمة المذكور هنا إنه لله ورسوله على ما يختبر فعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول لآخر الآية المباركة. فهذا الظهور ظهور قوي لا ينبغي الشك فيه في أن هذا هو المصرف. وأما رواية السكوني فلو فرضنا أن لفظ الصدقة في نفسه ظاهر في التصدق على الفقراء، ولم نقل بأن الصدقة لغة موضوع لمعنى جامع كل عمل يتقرب به إلى الله أو كل مال يتقرب إلى الله، المال المعطى بعنوان التقرب إلى الله صدقة، فالخمس أيضا مستاق للصدقة. إن لم نقل بذلك فقد ذكر الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الأمام حكاه عنه المحقق الهمداني قدس الله نفسه أن الصدقة لفظ الصدقة أطلق على الخمس في كثير من الروايات على ما قيل، شيخم يقول على ما قيل، ولكن لا يحضرنا ولا رواية واحدة إطلاق لفظ الصدقة على الخمس. نعم بمعناه اللغوي لا مانع من ذلك، وكيف ما كان فلو فرضنا أن لفظ الصدقة ظاهر في أنه يعطى للفقير بمقتضى قوله سبحانه إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فلا ينبغي الشك في لزوم رفع اليد عن هذا الظهور لقوة
ظهور تلك الرواية الرواية الأولى في أن مصرف هذا ومصرف البقية مصرف واحد، فيرفع اليد عن هذا الظهور بقرينة تلك الرواية، يعني تلك أقوى، يدور الأمر بين أن يتسرب في الرواية الأولى ويقال إن الخمس الواجب في المال المختلط في الحرام مغاير للخمس الواجب في الباقي، أو يقال بأن الصدقة هنا استعمل في المعنى اللغوي، كل مال يعطى بعنوان التقرب فيه ولا يراد به الصدقة المستلهة. والذي يؤكد ذلك أن ظهور ذلك أخبى زيل هذه الرواية على ما ذكره الشيخ، قال عليه السلام تصدق بخمس مالك، فإن الله قد رضي من الأشياء بالخمس. أي مورد الله تبارك وتعالى أوجب الخمس؟ ليس هنا مورد لا، قول الشيخ قدس الله نفسه، لا نعهد موردا يجب فيه الخمس غير هذه الموارد، إن الله قد رضي من الأشياء بالخمس. الظاهر أنه سلام الله عليه يطبق بل كبرى الخمس على هذا المورد، يعني إن الله سبحانه في جميع الأشياء، في الغنيمة، في الفوائد، في الكنز، بل في المعدن وفي غير، في الغوص، في ما تقدم، إن الله قد رضي من الأشياء بالخمس، فيكون المراد بالخمس هناك بالخمس هو ذلك الخمس المعهود، وإلا فليس هنا أي مورد، يعني لا نعهد موردا في الشريعة المقدسة يجب فيه الخمس غير هذه الموارد. فقوله عليه السلام لقد إن الله قد رضي أو رضي بلا قد من الأشياء بالخمس وسائر المال حلال، يكون قرينة على أن المراد بالصدقة المعنى الجامع ولا أقل بل من الخدشة في ظهور ذلك بمقتضى الزيل، فتبقى الرواية الأولى بلا معارض، فيكون الخمس الواجب هنا كالخمس الواجب في بقية الأقسام. وللمحقق الحمداني قدس الله نفسه كلام طويل في المقام يقرب التخيير بين الأمرين، ونتكلم فيه إن شاء الله تعالى الظاهر يوم الاثنين ظاهرا الحمد لله. كلامنا في وجوب الخمس في المال المختلط بالحرام إذا لم يعرف مقداره ولم يعرف المالك. ذكرنا أن هذا الحكم هو المشهور بين الفقهاء، وإن كان كلام جماعة من المتقدمين لم يذكر فيه ذلك، فربما يحتمل أنهم لم يلتزموا بوجوب الخمس في هذا القسم. وممن صرح بذلك صاحب المدارك قدس الله نفسه، فقبل عدم ثبوت الخمس في هذا القسم وأنه يجب عليه أن يتصدق بالمال الموجود في ماله عملا بما دل على وجوب التصدق بالنسبة إلى المال المجهول مالكه في عدة من الروايات. ذكرنا أن العمد في المقام الذي يعتمد عليه روايتان، رواية عن مار بن مروان التي ذكر فيها الخمس في عداد ما يجب فيه الخمس، يتعلق الخمس بخمسة أشياء، وقد أدى سلام الله عليه منها المال المخلوط بالحرام الذي لا يعرف صاحبه. ورواية ثانية عن السكوني وهي أيضا معتبرة كما تقدم، المذكور فيه أنه يتصدق بخمس المال، وظاهر التصدق في نفسه هو التصدق على الفقراء، بل لا بعنوان الخمس المستلهة، فيجب أن يتصدق بخمس هذا المال كما في سائر الصدقات، إنما الصدقات للفقراء والمساكين.
ولكننا قد ذكرنا ان ظهور الروایت الاولى روایت عمار بن مروان فی ان هذا الخمس هو الخمس الثابت فی بقیت الاقسام الخمس فی خمسة اشیاء الاقسام الاخر المذکورة فی الروایه ظهور الروایه فی ان الخمس فی هذا القسم و عین الخمس فی بقیت الاقسام اقضا من ظهور لفظ الصدقة في ذلك فيحمل الصدقة على المال المعطى به قربة لله كما هو المعنى كما هو معناه لغة معنى الصدقة المال الذي يعطى ويقصد به التقرب إلى الله فالظهور الأول اقضى وبذلك يرفع اليد عن الظهور الثاني ويحمل على الأول فيكون النتيجة أنه يكون هذا خمسا وشاهده زين الرواية فإن الله قد رضي من الأشياء بالخمس هكذا ذكرنا إلى هنا وذهب المحقق الهمداني قدس الله نفسه إلى التخيير بين الأمرين عملا بكلتا الروايتين فله أن يخرج خمسه ويعطيه خمسا لأرباب الخمس وله أن يتصدق بالخمس على الفقراء عملا برواية السكوني وادعى أن هذا هو الأوجه في مقام الجام إن لم يكن إجماع على خلاف ذلك وحاصل ما ذكره قدس الله نفسه في المقام يعني ملخص ما ذكره أن ما دل على وجوب الخمس في المال المختلط للحرام ليس معناه أن هذا المال خمسه للإمام وللسادة ملكا فعليا كما في سائر الأقسام المعادل أو الكنز أو الغنيمة من الأولي ينتقل الخمس إلى الإمام عليه السلام وإلى السادة العلويين على الأقسام أقسام الستة لله ولرسوله بل ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ليس تعلق الخمس بالمال المختلط بالحرام من قبيل تعلقه بالغنائم وغير الغنائم بقية الأقسام فإن معنى التعلق في بقية الأقسام معناه أن الخمس ملك للإمام والباقي ملك لهذا الشخص وهما شريكان نهبا من الشركة ليس هذا من هذا القبيل يعني لا يكون هذا الشخص قبل أدائه الخمس مالكا لأربعة أقسام وإنما الخمس متهر للمال إذا أدى خمسه يكون الباقي له لا أنه من الآن الباقي له فله أن لا يخرج الخمس أن يتصدق بما هو في هذا المال يعني أن يتصدق بالجميع للفقير تصدقا عن مالكه ولأجل المظالم ثم بعد ذلك يقتسمان هو والفقير الذي أخذ الصدقة من هذا المال الموجود الذي هو مختلط بالحرام بحسب الواقع مقدار منه له ومقدار منه لغيره ولكن المقدارين مجهولان لا يعلم أي مقدار للغير وأي مقدار له فله أن يتصدق بما في هذا المال بجميع ما للغير في هذا المال يتصدق به على فقير فيتملك الفقير بعنوان الصدقة فيقتسم هو والفقير بعد ذلك بالتراضي بينهما أو بقرعة وغير قرعة فلا يجب الخمس في مثل ذلك ابتداء أن يكون خمس هذا المال منتقلا إلى الإمام عليه السلام يعني بعد الخلق بعدما كان المال مخلوطا وغير متميز ومقدار الحلال والحرام مجهول والمالك مجهول ليس تعلق الخمس هنا كتعلقه بسائر الأقسام، بل الخمس متهر لهذا المال، إذن لا يكون هذا الوجوب وجوبا تعينيا، وإن كان في عبارة الكتاب المتبوع وجوبا عينيا لا بد غلط، المراد تعيني في مقابل التفعيلي. فليس هذا الوجوب وجوبا تعينيا يعني أداء الخمس، بل له أن يتصدق بهذا المال بعد ذلك يخرج من الضمان وتبرأ ذمته، فلا يتعين الخمس هنا من الأول. فقوله عليه السلام خمسة، يا الخمس يجب في خمسة أشياء، كيفية التعلق مختلفة، هنا لا يتعين الخمس بل يجوز أن يتصدق بهذا المال، فحينئذ يثبت التخيير بين إخراج الخمس وتطهير المال وبين التصدق به على واقعه لا مقدار الخمس. يعطي الصدقة على واقعه وفي علم الله يعطي جميع المال ويسلمه إلى الفقير صدقة عن مالكه بالمقدار الموجود في هذا المال. هذا ما يقتضيه نفس الرواية، رواية عمار بن مرمون. وأما رواية السكوني التي دلت على الصدقة، أيضا ادعى قدس الله نفسه أنها غير ظاهرة في الوجوب التعيني، فإنه في مقام ترحم الحذر، حيث إنه لا يجوز التصرف في مال الغير ولو صدقتان، فحيث إنه لا يجوز التصدق في نفسه فالأمر بالتصدق لا يستفاد منه الوجوب، غايته أن يكون هذا جائزا، يعني أن الشارع اكتفى في مقام تفريغ الذمة بالتصدق بمقدار الخمس لا أزيد، وإن كان يحتمل أنه أزيد من ذلك. فهذا الوجوب أيضا ليس بوجوب تعييني، فنتيجة ذلك أن المكلف يتخير بين أن يتصدق بالخمس، لا يجب عليه أن يتصدق بجميع المال بواقعه، بل يتصدق بالخمس أو يعطي الخمس لأهل الخمس، فالوجوب يكون تخييريا. هذا ملخص ما ذكره قدس الله نفسه، ولكنه لا يمكن المساعدة على ذلك. أما ما ادعاه في هذه الرواية في رواية السكوني من أن الأمر واقع في موقع الهاتف، ليس الأمر كذلك. التصدق بمال الغير وإن كان في نفسه حراما، لكن ليس كل ما هو في نفسه حراما إذا أمرنا به يكون معنى الأمر والحذر. هنا في هذه الرواية السؤال عن الوظيفة، يسأل الإمام عليه السلام عن الوظيفة الفعلية في مقام تفريغ الذمة، أنه مال مخلوط بالحرام، الراوي إذن يعلم بأنه لا يجوز التصرف في أي تصرف كان، يتصدق أو يأكل يبيع أو يشتري، كيف تفرغ ذمته؟ فالإمام عليه السلام يبين كيفية تفريغ الذمة، كيف يمكن أن يقال إن هذا الأمر في مقام تعامل هذا؟ كان يتوهم هذا أن التصدق حرام، فالأمر يكون محمولا على الجواز خلاف الفهم العرفي جدا، بل الظاهر عرفا من ذلك هو الوجوب التعييني، يعني تفريغ الذمة إنما يكون بإخراج الخمس تصدقا على ما دلت عليه الرماية. وأما ما ذكره قدس الله نفسه بالنسبة إلى الرماية الأولى، وأن كيفية تعلق الخمس بهذا المال تختلف عن كيفية التخلص كيفية التعلق في الأقسام الأخرى، فهذا أيضا لا يمكن الالتزام به. والوجه في ذلك أن التصدق بمال الغير في مقام تفريغ الذمة يحتاج إلى دليل، لو لم يكن دليل الا ان المال المجهول مالكه اذا لم يمكن ايصاله اليه ولو من جهة الجهل به وعدم معرفته يتصدق لم نكن نلتزم بالتصدق من قبله. هذا اذا تصرف. كيف يكون تصدق شخص آخر ليس له الولاية بل الوكالة يكون نافذا؟ وإنما التزمنا بذلك للروايات الدالة على ذلك. والروايات وإن وردت في موارد خاصة وفي أموال متميزة على ما نتكلم فيها عن قريب إن شاء الله، إلا أنه لا بد من إلغاء الخصوصية. وإن كان صاحب الحدائق التزم بالخصوصية، لا بد من إلغاء الخصوصية والالتزام بأن التصدق بل مجزن في مقام تفريغ الذمة بل عن المال الذي اشتغلت به ذمة، يعني زامن له أو في ذمته حقيقة دين عليه. الروايات مختلفة، بعضها في الدين وبعضها في المال الخارجي. على كل حال إنما التزمنا بجواز التصدق بتلك الروايات، فإذا فرضنا أن في المورد رواية معتبرة دلت على وجوب الخمس وطبعا تكون مخصصة لتلك المسلقات، كيف يمكننا الالتزام بجواز التصدق مع وجود رواية دلت على وجوب الخمس وإخراج الخمس وإعطائه لأهل الخمس؟ بأي دليل نلتزم بجواز التصدق لولا رواية السكوني الواردة في هذا الموضوع؟ فمع قطع النظر عن رواية السكوني لا يمكننا الالتزام بذلك، بل تكون رواية عمار بن مروان مخصصة لروايات التصدق. يعني لو فرضنا أن الشخص أعطى جميع هذا المال إلى الفقير تصدقا عن مالكه على ما هو في علم الله، لا دليل على إجزاء ذلك، إذ لم يدل دليل على جواز التصدق في المال المخلوط بالحرام. في بقية أقسام مجهول المالك ورد الأمر بالتصدق، وأما هنا فلا. وأما ما ذكره قدس الله نفسه إن كيفية التعلق مختلفة يظهر فسادها من ذلك، بل الظاهر من هذه الرواية أن في فرض الشك وعدم امتياز الحرام عن الحلال كما هو ظاهر الرواية على ما تقدم، والمالك مجهول ولي الأمر قسم المال هكذا، الذي هو ولي وهو الله سبحانه قسم المال بأن يكون خمسه للإمام ولبقية الأصناف بل وأربعة أخماس يكون للمالك. كيف يمكننا الالتزام لأن كيفية تعلق الخمس مختلفة؟ هذا نهب بل بقية نهب آخر خلاف الظاهر جزمان. فعلى ذلك فما ذكره قدس الله نفسه بعيد جدا، بل لابد من الالتزام بوجوب التخميس ورفع اليد عن رواية السكوني لأن هذه الرواية أزهر. والذي يهم من الخط من أول ما ذكرناه إلى هنا أن رواية السكوني التي ذكرها صاحب المسائل قدس الله نفسه إنما رواها عن الكافي، والرواية كما ذكره قدس الله نفسه، يعني يسأل الإمام عليه السلام رواية السكوني عن ابن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال أتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام فقال إني كسبت مالا أغمضت في مثالبه حلالا وحراما وقد أردت التسلية، يسأل الإمام عليه السلام عن وظيفته وعن تسلية هذا المال، ولا أدر الحلال منه والحرام وقد اختلط علي. فقال أمير المؤمنين عليه السلام تصدق بخمس مالك فإن الله قد رضي أو بنار قد، رضي من الأشياء بالخمس وسائر المال لك أهلان. هكذا رواه شيخ صاحب المسائل قدس الله نفسه عن الشيخ الكليني، والعلماء أيضا اعتمدوا على هذه الرواية فذكروا في ذلك ما ذكروا الذي تقدم من صاحب المدارك وغير صاحب المدارك. ولكن ذكر مع ذلك قال ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني، ورواه البرقي في المحاسن عن النوفلي، ورواه المفيد في المقنعة مرسلا نهبه. ظاهر ما ذكره قدس الله نفسه أن الباقين أيضا ذكروا هذه الرواية مثل ما ذكره الشيخ الكليني قدس الله نفسه، فتكون الرواية بل رواية واحدة متحدة لفظا ومعنى، ولكن الأمر ليس كذلك. الفقيه ذكر الرواية على نحو آخر، الشيخ الصدوق قدس الله نفسه في كتاب من لا يحضره الفقيه ذكر بإسناده عن السكوني والسند معتبر إلى أن قال فقال أمير المؤمنين عليه السلام أخرج خمس مالك فإن الله قد رضي من الإنسان بالخمس بدل من الأشياء من الإنسان، أخرج خمس مالك فإن الله قد رضي من الإنسان بالخمس. أصلا لفظ التصدق غير مذكور في هذه الرواية، كلمة الأشياء غير مذكورة في هذه الرواية، فمدلولها أين مدلول رواية عمار بن مروان بلا تناف بينهما، بل رواية أينان بل بسنده عن النوفلي عن السكوني، فلا ندري أن السكوني كيف أخبر، هل ما ذكره الكافي صحيح، يعني الرواة التي علي بن إبراهيم عن أبيه ربوم، هل ما ربوه صحيح، أو أن ما يرويه الشيخ الصدوق قدس الله نفسه بسنده المعتبر عن النوفلي عن السكوني هو معتبر هو صحيح. فإذا لا يبقى شيء يعارض به رواية عمار بن مروان التي دلت على الخمس صريحا، يعني رواية التصدق لم يثبت أصلا. إذ من المحتمل أن ما ذكره الشيخ الصدوق قدس الله نفسه هو الصحيح، فقال أخرج خمس مالك فإن الله قد رضي من الإنسان بخمس مالك، فالروايتان حينئذ تتحدان مضمونا من دون أن يكون بينهما اختلاف. فعلى ذلك رواية السكوني غير قابلة للمعارضة مع رواية عمار بن مروان، فتكون النتيجة أن الخمس هو المتعين. وأما ما دل على الصدقة في المال المجهول مالكه يقيد بخصوص ذلك المال المختلط بالحرام، هنا التصدق لا يكون مجزياً بل يكون المتعين هو الخمس. الحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في وجوب الخمس في مال اختلط في مال حرام اختلط بالحلال، ولم يعرف المالك. ذكرنا أن ما برد من الروايات هنا عمدتها روايتان، منها رواية عمار بن مروان وقد دلت على وجوب الخمس، والظاهر من هذه الرواية أن الخمس هو الخمس الواجب في بقية الأقسام. الله تبارك وتعالى جعل الخمس ومسرف الخمس معلوما في القرآن الكريم، وكذلك في الروايات إن الله جعل الخمس لنا أهل البيت، في كثير من الروايات استفاد هذا المعنى. الله ذلك ما رواه السكوني سند معتبر
و فی هذه الروایه از راوی عین سأل هذا المعنى و ان عنده اموال اغمز امثال به هذه الاموال و اختلط الحرام بالحلال و اراد التوبه قال فأريد التوبه. فالامام علیه السلام ايضا امره باخراج الخمس، ولكن في نسخه الكافي بعنوان التصدق وفي نسخه الشيخ الفقيه قدس الله نفسه من دون عنوان التصدق. ومن هنا ذكرنا ان هذه الروايه تثبت لا محاله من جهه اختلاف النسخ، يعني لم يعلم ان السكوني اي من العبارتين رواه من الامام عليه السلام في احدى الروايتين عنوان التصدق وفي رواية أخرى من دون عنوان التصدق، فهذه الرواية تسقط فيبقى رواية عمار بن مروان بلا معارض، فالمتعين حينئذ هو إخراج الخمس ويكون الباقي له. هذا في ما إضافة معلومة الصدق كان، بل يمكن في المقام أن يقال أنه يرويها الشيخ الصدوق قدس الله نفسه عن كتاب السكوني، والشيخ الكليني يرويه بواسطة أشخاص. إن لم يكن في هذا ترجيح فليس بالآخر ترجيح جزما. كيفما كان لم يعلم أن ما رواه السكوني عن الإمام عليه السلام أي شيء كان، ومن الغريب أن الفقهاء كأنهم لم يراجعوا بل الفقيه فاقتصروا على هذه الرواية التي رواها الشيخ الكليني قدس الله نفسه، فتكلموا بل في كيفية الجمع على اختلاف الأنظار، مع أن هذه الرواية ثابتة كما ذكرنا. إنما الكلام فيما إذا كان المقدار معلوما فيعلم المالك بأن مقدار الحرام أزيد من الخمس أو أنه أقل من الخمس، ثلث مثلا عشر هذا المال حرام أو أن ثلث هذا المال حرام بحيث أنه يزيد على الخمس. استظهر شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه أن وجوب التصدق في هذا الفرد يتصدق بكل ما يعلم أنه حرام، سواء كان قليلا أم كان كثيرا. استظهر أن هذا موضع الاتفاق بين العلماء وأنه ليس في ذلك أي خلافين، ولكن صاحب الهدايا قدس الله نفسه نسب إلى بعضهم وجوب الخمس في هذه السورة والتصدق بالزايد إن كان المعلوم أكثر من الخمس. لو علم أن مقدار الحرام الثلث يخرج خمسه ويتصدق بالزائد، نسبه إلى بعض العلماء من دون ذكر اسمه. وهو قدس الله نفسه اختار وجوب الخمس من دون صدقة، سواء كان قليلا مقدار الحرام أقل من الخمس أو أن مقدار الحرام أكثر من الخمس، اختار وجوب الخمس بدعوى أن روايات التخميس مثل ما اعتبرت عمار بن مروان وغيرها من الروايات، هذه الروايات تشمل ما إذا كان المعلوم أقل من الخمس أو كان أكثر من الخمس. وقد قدس الله نفسه ذهب إلى وجوب الخمس وادعى أن جميع ما ورد في باب التصدق أن مجهول المالك يتصدق به، جميع هذه الروايات واردة في المال المتميز دون المال المختلط. المال المختلط لم يرد فيه أي رواية أن يتصدق بمقدار الحرام بمقدار مال الغير، لم يرد في ذلك روايتون، بل الروايات بلا يذكر الروايات في كتاب العدائق، فقد يشير إلى ذلك يقول إن الأخبار الواردة في التصدق بمال لا يعرف صاحبه هذه الروايات خاصة بالأموال المتميزة في المعلومة، وأما المال غير المتميز المجهول المردد بين الحلال والحرام لم يرد فيه دليل على التصدق، إذن لا موجب للتصدق، بل يعمل بأخبار بما دل على التخميس ولا قصور في هذه الروايات. ألا ذكر قدس الله نفسه، ألا أن قياس المقام أي المخلوط بالحرام بالمال المتميز قياس مع الفارق، فإن المال المتميز مال لمالكه معينة، وحيث إنه مجهول لا يمكن إيصاله إليه فيتصدق بهذا المال بمقتضى الروايات. وأما المال المخلوط فليس المال فيه متميزا. يعبر قدس الله نفسه بالشدة، مال مشترك بينه وبين غيره، المال المشترك كيف يقسم بغير إذن وليه وبغير مالكه، فأي دليل وبأي ولاية من بيده المال يقسمه فيعطي حصته صدقة عنه إلى غيره؟ هذا يحتاج إلى دليل. هذا ليس بل شخص هذا المال له، يعني غير معلوم، ماله مردد بين هذه الأموال، فهذه الأموال مشتركة بين المالك وغير المالك، يعني المالك المجهول بين هذا الشخص من بيده المال ومالك المجهول، يحتاج هذا إلى التعيين والتقسيم. ليس هنا ولاية لمن بيده المال أن يقسم فيعطي هذا صدقة. فالتعدي من مولد الروايات التي وردت في معلوم المالك إلى المخلوط قياس مع الفارق، إذن يرجع إلى أخبار التخميس فيعمل بها حتى في معلوم المقدار. فالذي يتحصل من كلامه قدس الله نفسه أن الأقوال في المسألة ثلاثة: القول بالتصدق مطلقا على ما نسبه الشيخ قدس الله نفسه، يعني استظهر أن لا يكون خلاف في المسألة بأنه لا بد من التصدق، ولا شهد بأن هذا هو الأشهر والمشهور كما في عبارة المحقق وغير المحقق. الثاني أن يحكم بالتخميس فيما إذا كان المعلوم زائدا والباقي يتصدق به. الثالث ما اختاره صاحب الهدايا قدس الله نفسه من التخميس على الإطلاق، سواء كان المعلوم أقل أم كان المعلوم أكثر. أما القول الثاني وهو التخميس والتصدق بالزائد، فهذا لا يمكن الالتزام به ببكين، ولا نعلم أنه من هو الذي قال بهذا القول، ينسبه صاحب الهدايا قدس الله نفسه إلى بعضه. وذلك لأنه إن قلنا بشمول أدلة التخميس للمقام، فأدلة التخميس واضحة الدلالة على حلية الباقي، يعطي خمسه فيكون الباقي له حلالا، كما صرح به في رواية السكوني: إن الله رضي من الأشياء ومن الإنسان بالخمس، فيعطي ما صدقه وغير صدقه الباقي يكون له، رضي من الأشياء بالخمس. وهكذا رواية عمار بن مرمان أن الواجب إنما هو الخمس، ولا ينبغي الشك في ظهور الرواية بأن الباقي له. فإن شملت أخبار التخميس للمقام فلا حاجة للتصدق بالباقي، وإن لم تشمل هذه الأخبار في المقام فلا موجب للتخميس، يتصدق بجميع ما يعلم أنه حرامون لا موجب للتخميس. فهذا القول ساقط جزما. فيبقى الأمر دائرا بين أن يقال بوجوب التصدق بالمقدار المعلوم قليلا كان أم كثيرا كما هو المعروف والمشهور، أو يقال بالتخميس. والظاهر أن ما ذكره صاحب الهدايا قدس الله نفسه من اختصاص الروايات بالنواب اما اذا كان المال متنجزا و عدم شمولها للمال المختلف از ظاهر ان هذا لا اثر له لا اثر له في المفعول. كانت الروايات مختصة بالمال المتنجز ام كانت مطلقة و شاملة للمتنجز و غير المتنجز ليس لها اي اثر للمقام. و این کان ما ذکره قدس سره من الاختصاص صحیح فی اکثر هذه الرمایات اکثر هذه الرمایات واردت فی الدین او فی المال الذي كان امانتا عنده بعد ذلك ذهب المالك فبقی هذا المال عنده او كان اجیرا عنده عند هذا الشخص و بعد ذلك مزا ولا يعرفه بله ولا يعرفه المستاجر او انه بقي عنده المال اختلط ماله بماله اشتباها كما في صحيحة يونس انه كان قوم في مكة وكان معهم اشخاص فلما رجعوا الى بلادهم وجدوا ان متاعا من امتعتهم بقي عندهم فقال عليه السلام انه افحص امرت صحيحة هذه الرواية صحيحة يونس وان كان ناقش فيها بعضهم لكن لا اثر للمناقشة محمد بن عيسى بن عبيد ثقة يروي عن يونس هذه الرواية امر السلام عليه بالفحص عن مالكه قال لا اعرفه ولا اعلم انه اين هو وكيف يمكن الفحص فامر السلام عليه انه ان كان كذلك في بعض النسخ من دون ان كان كذلك في بعض النسخ بعه وتصدق به او قسمه عبارة قريبا من ذلك الى اصحابك انه يعطى صدقة الى الاصحاب. هذه الروايات اكثرها كما ذكره قدس الله نفسه خاصة بما اذا كان المال متميزا في الخارج او كان ثابتا في ذمة الشخص يعني دين. نعم في رواية واحدة وهي رواية علي بن ابي حمزة هذه الرواية التي رواها علي بن ابي حمزة عن بعضهم انه اراد ان يصل الى الصادق عليه السلام لتطهير امواله فهزر عنده وذكر له القصة انه اكتسب مالا كثيرا من أموال بني أمية وأغمز في مطالب هذه المال فأمره سلام الله عليه بأن يخرج من جميع ما كسب ما اكتسب يعطي جميع أمواله من عرف المالك منهم فيعطيهم ماله ومن لم يعرف يتصدق بالمال من قبله. هذه الرواية لا يبعد أن يقال انها شاملة و عامة للمتميز و غير المتميز اذ من البعيد جدا ان يكون هذا الشخص كان يعرف الاموال ان هذا المال لمن والشخص هذا المال لمن والمال الاخر مالكه مجهول طبعا ياخذ الاموال فيجعله اكثر النقود دراهم او دنانير فطبعا يختلط هذا المال ولو بين ما من يعرف مالكه ومن لا يعرف مالكه فالإمام عليه السلام أعطى له الولاية في أن يعطي من يعلم مالكه بمقدار ما يعلم ومن لا يعرفه من الملاك يعطيه صدقة لكن هذه الرواية ضعيفة جدا غير قابلة للاعتماد عليها بوجهين حيث أن في سندها إبراهيم بن إسحاق النهاوندي الضعيف زعفوه لا مطلق أنه مجهول أو مرسل فلا يعتنى بهذه الرماية أصلا فالعبرة ببقية الرمايات وعمدتها صحيحة يونس وهي كما ذكره قدس الله نفسه خاصة بالمتميز إلا أن هذا لا أثر له أصلا كانت هذه الروايات خاصة خاصتاً بالمتمجز ام کانت عامتاً لغیر المتمجز یعنی للمخلوط. فإن قلنا بأن أدلة التخمیس شاملة لهذه الصورة یعنی ما اذا علم المقدار فلا فرق بین ان یکون هذه الرمایات مطلقتاً و ان لا تكون مطلقه، اذا لم تكن مطلقه فماذا، و اذا كانت مطلقه يقيد هذه الرمايات. يعني امرنا بالتصدق بالمال المجهول مالكه الا فيما اذا كان مختلفا بالحلال فيخمس فتكون هذه المعتبره يعني صحيحه معاويه عمار بن مروان تكون هذه المعتبره بزمینه و ایزن روایت معتبره سکونی به عنوان تخمیس او به عنوان صدقه تكون مخصصتا لهذه الروایات. فالمال المختلف بالحرام يخمس صدقتن او غیر صدقه، یعنی را طالب بنی هاشم او را طالب فقرا. فیخصص هذه الروایات حتی اذا كانت بلی مطلقه. و اما اذا فرضنا ان روایات التخمیس لم تشمل هذه الصوره، یعنی ما اذا علم المقدار، فلو فرضنا ان هذه الروایات غیر مطلقه مختصه بالمتبین فليكن ايضاً لا موجب للتخمیس لعدم الدلیل، مجرد عدم شمول تلك الروایات یعنی روایات التصدق للمال المختلف لا يوجب جواز التصدق. حينئذ العمده النظر الى هذه الروايات كما تكلمنا فيه يعني روايات التخميس وانها شامله لمعلوم المقدار او انها غير شامله لمعلوم المقدار. وقلنا الظاهر انها لا تشمل بنفسها، لا تشمل، لا تحتاج الى قرينه خارجيه، اذ لا يحتمل ان من يعلم بان في ضمن 10,000 دينار في ضمن ذلك ديناران حرام وقد اختلف الديناران بهذه الدنانير فلا بد من التخميس، لا يحتمل هذا. وكذلك عكس ذلك، يعلم بان 10,000 دينار فيها ديناران له ذهبهما له والده فقلت بهذا المال فيخمس ويتصرف الباقي والباقي يكون له حلالا، لا يحتمل هذا، ولا سيما فيما اذا كان متعمدا لذلك من الاول. يعني خلت جزما خلت لينطبق عليه المال التخميس، ليس هذا مدلولا للروايه. فالظاهر من الروايه من الاول أن مقدار الحلال ومقدار الحرام مشكوك فيه من أول الأمر، أغمز في مطالبه واكتسب أموالا كما في رواية السكوني فلا يدري الحلال منه من الحرام، أي منه حلال وأي منه حرام لا يعرف بذلك، ظاهره هو الجهل المطلق حتى من جهة المقدار. إذن ما كان معلوم المقدار لا يدخل في أخبار التخميس. في نفسها أخبار التخميس غير شاملة لذلك، يعني العمدة روايتان أخبار التخميس نعبه، رواية عمار بن مروان ورواية السكوني في نفسهما غير شاملتين لهذه الصورة. إذن ننظر إلى تلك الروايات، روايات التصدق. إن قلنا بأنها عامة للمتميز وغير المتميز باعتبار أن خصوصية التميز ليست في نظر العرف خصوصية يحتمل دخلها في الموضوع، مورد السؤال هو هذا. سأل الإمام عليه السلام عن متاع بقي عنده فلما رجع إلى الكوفة وجد هذا المتاع ولا يعرف صاحبه ولا يمكن الوصول إليه، قال عليه السلام بعه وقسم ثمنه بين أصحابك. بالنظر العرفي لا يستفاد خصوصية فيها، يعني لا يعتبر خصوصية لهذا الأمر يعني عنوان التميز، فنستفيد من الصحيحة وغير الصحيحة، ولا سيما ما ثبت في الدين الذي هو في الذمة، نستفيد من هذا أن الإمام عليه السلام أعطى ولاية لمن بيده المال متميزا أو غير متميز، أو أن المال ثابت في الذمة فأن يوصل ذلك إلى صاحبه ولو بقيمته لا بشخصه، كما يدل عليه صريح قوله عليه السلام: بعه فقسم ثمنه بين أصحابك. كيف يبيع مال الغير؟ بيع مال الغير من دون إذنه غير جائز. فهذا إجازة من ولي الأمر وإعطاء الولاية من ولي الأمر، وإلا فكيف يمكن أن يبيع؟ لابد أن يستدق بعين ماله يبيعه، وهي صحيحة صحيحة يونس: إذا كان كذلك كما في بعض النسخ أو من دون هذا، بعه فقسم ثمنه بين أصحابك. فيستفاد من هذه الصيحة بوضوح أنه إعطاء ولاية له، والعبرة إنما هو بوصول المال إلى صاحبه ولو ببدله وهو الثمن صدقة. يعني إذن المال المخلوط أيضا يمكن فيه ذلك، فيعطي مقدار مالية المال الذي عنده إلى الفقراء وإن لم يكن متميزا، فيثبت بذلك. الا انه لو فرزنا قطعنا النظر عن ذلك، ويمكن التعيين بالرجوع الى الحاكم الشرعي الى الامام عليه السلام، واذا لم يمكن الى عزول المؤمنين في تقسيم المال، هذا مال مشترك بينه، يعني مشترك بهذا المعنى بالله لا اشتراك به، بين عبر صاحب القضاء قد ظلام الاشتراك، اختلاط لا اشتراك في هذا المال، ماله ومال غيره، والقدر معلوم. افرز هل نفرز ان مجموع المال 1000 ويعلمه ان 300 درهم من هذه المال حرام و700 له او بلك اقل من الخمس او اكثر ذلك، يعني في عشرة آلاف اقل او اكثر، ففي هذه الصورة لابد له من التقسيم بحسب الخارج تعيين ولو بولاية عدول المؤمنين، حيث إنه لا يمكن الوصول إليهم لأنه لا يمنع عن التصرف في ماله بمجرد الاختلاط، فيقسم المال وبعد ذلك يعطي صدقة. فعلى تقدير تسليم ما ذكره قدس الله نفسه يمكن هذا المعنى. على أنه لو قسعنا النظر عن هذا وإيزان، فما هو وظيفة هذا المال؟ فرضنا أن أخبار التصدق كلها وردت في المال المتميز، وفرضنا أنه لم نستفد منها الإطلاق والعموم، فاقتصى بالمال المتميز، وأخبار التخميس لم تشمل المقام، فما نصنع بهذا المال؟ يدور الأمر بين أن يبقى حتى يتلف، وبين أن يتملك أبو هذا الشخص، وبين أن يتصدق به. لا أشكال في أن الأخير والمتأيد ليس هنا أي سبيل لإصلاح هذا المال بعد عدم إمكان الوصول إلى صاحبه. فلو فرضنا أن أخبار التصدق كانت قاصرة الشمول لمثل ذلك، أيضا لم يكن لرا مناص عن الالتزام بذلك للقطع بعدم جواز غيره إتلاف هذا المال أو تملك هذا المال بلا عوض ونحو ذلك، إلقاء في البحر مثلا. لا، ليس هنا جهة يمكن أن يصرف هذا المال في تلك الجهة، يعني لا يحتمل فيتعين التصدق به، فإنه نحو إيصال إلى المالك فيتعين هذا لا محالة. إذن ما ذكره المشهور من لزوم التصدق بهذا المال هذا هو الأوجاع. والحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. بسم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. عليكم السلام ورحمة. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما إذا كان البالكم وكان المتدار مجهولا. وقلنا إن هذه السورة لا تلحق بالسورة الأولى فلا يجب فيه الخمس، لأن نسب ذلك إلى العلامة قدس الله نفسه، لكنه لا يعرف لذلك أي وجه، فإن دليل الخمس مقيد بما إذا كان المالك مجهولا لا يعرف صاحبه، وأما إذا كان المالك معلوما لمقدار الحرام مشكوك فيه فلا موجب للخمس. فهينئذ فإن حصل التنازي مع المالك على مقدار معين بحيث لو كان زائلا فالمالك يغمز النظر ويرفع اليد عن الزيادة، ولو كان في الواقع أقل فمن بيده المال يعطي الزائد مجانا، فيقع التصالح على مقدار معجل، يحتمل أن يكون زائدا ويحتمل أن يكون ناقصا ويحتمل أن يكون الواقع بهذا المقدار بلا زيادة ونقيصة فلا إشكال. وأما إذا فرضنا أنه لم يقع التصالح في الخارج والمالك يريد محقه الواقعي ومن بيده المال لا يرضى بإعطاء الزائد على ما يستحقه المالك، فهل يقتصر على المقدار المتيقن أو لا بد من إعطاء الزائد بمقدار يقطع معه بفراغ ذمته؟ فيه كلام وإشكال. ذهب إلى كل واحد جماعة فقالوا إنه يقتصر على القدر المتيقن لأصالة البراءة عن الزائد، ومنهم من قال بأن العلم الإجمالي منجز وأصالة البراءة لا يثبت ملكية ما في يده، كيف يجوز أن يتصرف في هذا المال المشكوك الذي لا يعلم أنه له أو لغيره بأصالة البراءة عن إعطاء الزائد؟ لا يهمنا البحث عن هذه الأمور. ذكرنا يوم الأربعاء أن هذه المسألة يبتني على مسألة تكلمنا فيها في مسائل الأصولية في بحث العلم الإجمالي وتنجيز العلم الإجمالي. قلنا إن العلم الإجمالي لا شك في أنه يجوب سقوط الأصول في أطراف العلم في كل واحد واحد بعينه، فلا يمكن معاملته المباح إذا كان المعلوم بالإجمال حراما، أو معاملة الطاهر إذا كان المعلوم بالإجمال نجاسة، لأن الأصول متعارضة ومتساقطة، وهل يجري الأصل بالنسبة إلى الواحد لا بعينه فيما إذا كان المعلوم بالإجمال مرددا بين الأقل والأكثر، أو لا يجري الأصل في المعلوم بالإجماع في ذلك الأمر المردد فيسقط الأصول مطلقا؟ فإذا علمنا أن أحد الثوبين نجس ونحتمل أن يكون في الواقع، نحتمل أن يكون كلاهما نجسا أو أكثر من ثوبين، ثلاثة أثواب نحتمل، نعلم إجمالا بوجود نجاسة بين هذه الأسباب وأن أحد هذه الأسباب نجس يقينا، ونحتمل
أن يكون النجس زائدا على المحيط فيكون إثنان مثلا منهما نجسان. فهل يمكن إجراء العزل بالنسبة إلى الزائد على المعلوم بالإجمال؟ فيقال في حكم الشارع أحد هذين نجس لا بعينه وأحد هذين طاهر لا بعينه بلا تمييز وبلا تأييد، باعتبار أن النجاسة والطهارة وغيرهما من الأحكام التكليفية أو الوضعية أمور اعتبارية، ولا مانع من قيام الأمر الاعتباري بالجامع وبالواحد بين الأمرين من الأمرين. عنوان الجامع هذا أمر قابل وممكن، لا محذورة أن يقوم الأمر الاعتباري بالجامع من غير تشخيصين، بل بعض الصفات الحقيقية أيضا ذكرنا في بحث العلم الإجمالي لا مانع من قيامه بالجامع، وليس هذا من قبيل عرض بلا معروف. فإن العلم مثل العلم، مثلا العلم يقوم بالعالم، عرض للعالم لا عرض للمعلوم، فلا مانع من أن يتعلق العلم بواحد لا بعينه بالجامع من دون أن يكون له تعيين حتى في الواقع. حتى في علم الله ليس لهذا المعلوم تعيين، كما إذا علم بنجاسة أحد إناءين وكان في علم الله كلاهما نجسان، فأي منهما معلوم للمكلف؟ ليس هنا معلوم معين حتى في علم الله، لأن المفروض أن كلاهما نجسان، فالعلم قائم بالواحد لا بعينه. فإذا كان هذا ممكنا في الصفات الحقيقية ففي الأمور الاعتمارية بطريق أولى لا مانع من أن يكون الأمر الاعتماري قائما بالجامع من دون تشخصين. ومن هذا القبيل مسألة البيع، بيع الكلي، إذا باع كليا في أفراد معينة، كما إذا باع منا من صبرتين، المملوك ليس إلا الكلي من دون أي تشخصين، المشتري يملك على البائع كلية من هذه السبرة، فالملكية قائم بالكلي من دون أن يكون له تشخص حتى في علم الله سبحانه، ليس له واقع حتى يعلمه الله سبحانه، بل المملوك إنما هو الكلي فقط. فإذا كان هذا أمرا ممكنا فلا مانع من أن يكون اللباسان أو الإناءان أو غير ذلك من أسراف العلم الإجمالي أن يحكم بطهارة أحدهما لا بعينه ويحكم بنجاسة أحدهما لا بعينه، فيقال إن هذين اللباسين أحدهما طاهر والآخر لا بعينه بلا تمييز نجس، وبما أنه مشكوك في وجدان نشك في أن كليهما نجسون أو أن أحدهما نجسون والآخر طاهر، فلا مانع من شمول دليل أصالة الطهارة لذلك الواحد لا بعينه فيترتب عليه آثار الطهارة. قلنا إن جعل هذا الأصل وتطبيق هذا الأصل على موردين لا بد من أن يكون له أثر عملي، وإلا فيصبح لغوا. فإذا كان هنا أثر لا مانع من جريان الأصل، والأثر في مثل اللباسين المشتبهين صحة صلاة المكلف فيما إذا صلى فيهما متعاقبا، صلى في أحدهما ثم صلى في الثاني، فهو صلى في ثوب طاهر بحكم الشارع. فلو فرضنا أنه انكشف بعد ذلك أيضا نجاسته يحكم بصحة الصلاة، لأنه حينما صلى صلى في ثوب طاهر شرعا فيحكم بصحة الصلاة. هذه مسألة كبرية
تكلمنا فيها في بحث العلم الإجمالي، وينطبق على المقام وأشباه المقام. في المقام قاعدة اليد، حيث يعلم بحرمة بعض ما في يده لا بعينه، مردد بين الأقل والأكثر. فقاعدة اليد بالنسبة إلى كل واحد واحد من هذه الأموال ساقطة لا محالة، يعني ليس لمن بيده المال أن يبيع واحدا منها بعينه أو يهب أو يتصرف أي تصرف. وذلك للعلم الإجمالي بأن بعض هذه الأموال محرم ولا يجوز لها التصرف في ذلك المال، تصرفا خارجيا أو تصرفا اعتباريا. وأما بالنسبة إلى الأمر المجهول إلى الكلي لا إلى الشخص، فلنفرض أن عنده 10 دنانير، فيعلم أن في هذه 10 بعضها حرام ولكن مردد بين الواحد والاثنين مثلا، لا يدري، أو بين الاثنين والخمسة مثلا، لا يدري أن الحرام الموجود هنا اثنان ديناران من هذه الدنانير محرمون، أو 5 دنانير محرمة و5 منها محللة له. قاعدة اليد بالنسبة إلى كل شخص شخصي من هذه الدنانير ساقطة لا محالة للعلم الإجمالي. ولكن بالنسبة إلى الجامع، إلى الزائد على الاثنين، لا إشكال في أن الاثنين حرام من هذه الدنانير. الزائد على الاثنين يعني 8 الباقية هنا، يشك في أن هل فيها محرم أو ليس فيها محرم. مقتضى قاعدة اليد لأن من استولى على شيء فهو له مستول على هذه الأموال، فبمقتضى الاستيلاء يحكم بأنها له، فنحكم أن 8 من هذه الموجود، من هذا المال الموجود، 8 من هذه الموجود ملك له، والاثنان ملك لغيره غير متميز بلا تمييز. وأثره العملي ما يظهر الآن، نتكلم في القسمة. فلا مانع من جريان قاعدة اليد، والحاصل أن قاعدة اليد مقتضاه الحكم بملكية جميع هذه الأموال له. كل ما خرج بالعلم الوجداني وعلمنا بأنه ليس له ولو بعلمان الكلي يخرج، والباقي يبقى فيحكم بأنه ملك له. وعينئذ إذا ثبت بقاعدة اليد أن 8 من هذه الدنانير ملك له، واثنان منها ملك لغيره محرم والمالك معلوم، فإن تراجع فيقول للمالك أنا بمقتضى وظيفتي الشرعية لا أعطي من أكثر من 2، فإن قلنا بأن الخلط في المقام يوجب الشركة كما هو صريح كلام المحقق الهمداني قدس الله نفسه في القسم الثالث، فيما إذا كان القدر معلوما والمالك أيضا معلوما، يقول يحكم بالشركة بينهما فيقسم على حسب نسبة كل منهما إلى، يعني نسبة كل من المالين إلى المجموع. فإن قلنا بالاشتراك في المقام باعتبار أن الخلط يوجب الشركة فالحكم ظاهر. هذه 10 يقسم على 10 أسهم، 8 منها لمن بيده المال، واثنان منها لذلك الشخص المالك، مالك هذا المال الذي هو حرام عنده. فالتقسيم يكون على هذا النفس فيقتسمان، إن رضي بالتقسيم فهو، إن لم يرضى يجبر على التقسيم. على ما هو الميزان في أن لكل من الشريكين أن يطالب الآخر بالقسمة، وليس له الامتناع من ذلك إذا لم يترتب عليه ضرر على تفصيل في محله. ففي المقام يطالبه بالقسمة فيقسم، ولكن هذا لا نعرف له وجها صحيحا.
فإن الاشتراك بلا موجب به أي دلیل صار الغاصب والمالك صار شريكين في هذا المال لا مقتضي للشركة أبدا. الشركة إنما تتحقق بأحد أمرين، إما بعقد الشركة بين شخصين يتشاركان، عقد الشركة عقد من العقود، فلأحدهما 100 دينار وللآخر 50 دينارا مثلا، فيخلطان المال ويعقدان عقد الشركة بالعقد يشتركان في هذا المال، فتبعا كل درهم أو دينار من هذه الدنانير أو الدراهم يكون ثلثان منه لمالك المئة وثلث منه لمالك الخمسين، والربح على حسب ما يجعلون بينهم بنسبة المال أو بأزياد باختيارهما بالجعل العقدي. والثاني الشركة ما يحصل بالاختلاط خارجا، وإن لم يكن هنا عقد من المالكين نفس الاختلاط يوجب الشركة، وإن لم يكن باختيارهما كان بفعل ثالث أو لأمر غير اختياري هذا أيضا يوجب الشركة. ولكن فيما إذا كان المال يعد عرفا شيئا واحدا وغير منقسم بحسب أجزائه، بل هو مال واحد والموجود الواحد ومال واحد، ولكن نتيجة الاختلاط بين المالين كما كان لأحد شخصين مقدار من الثمن وكان للآخر أيضا مقدار من الثمن فاختلطا، هذا موجود واحد ثمن واحد. ليس الأجزاء التي لا تتجزا لو كان موجودا واقعا الجزء لا تتجزا ليس هو موضوعا للملك عند العرف، وإنما عند العرف هذا الموجود الخارجي مال واحد لا يتقسم عند العرف، فيقال إن جزءا من أجزاء لا يتجزا هذا المقدار القليل له والجزء الآخر لشخص آخر، لا يكون مثل هذا التقسيم خارجا. أو في الماء لو فرضنا أنه كان له مقدار من الماء وكان للآخر أيضا مقدار من الماء فامتزجا ولو بغير اختيارهما، وقع أحد المائين على الماء الآخر فصار ماء واحدا جسما خارجيا، طبعا يحصل الاشتراك بينهما بنسبة المالي، فلو كان لأحدهما مقدارا وللآخر ضعف هذا المقدار طبعا تكون الشركة بينهما أساسا ثلث للأول وثلثان للثاني، هذا أيضا يوجب الشركة. وأما فيما إذا كانت الأموال ممتازة في الخارج وكل مستقل في المالية مجرد الخلط الخارجي وعدم الامتياز لا يوجب الشركة بوجه، فإذا فرضنا أن عنده مقدارا من الدنانير مثل 10 دنانير ولكنها مخلوطة بالحرام كما ذكرنا ديناران منه لغيره والباقي له ولو بمقتضى قاعدة اليد، بأي موجب يحكم بالشركة هنا؟ فيكون كل دينار هكذا نفرض يكون مقدار 4 أخماسه مثلا له وخمس منه للمالك لا موجب للشركة بوجه، بل هذا بل من الاختلاط وعدم تمييز مال أحدهما من الآخر، ولا سيما إذا فرض هذا في القيميات كما إذا فرضنا أن عنده 10 أشياء واثنان منها مغصوبان لا محالة مغصوبان حرامون والثمانية له ليست مغصوبة إما بقاعدة اليد أو جزما، لا معنى للاشتراك بأن يقال أن هذه الأشياء مشتركة بين المالك وبين من غصب عن، بل هذا من اختلاط ماله مال آخر بمال آخر، فهذا لا يجب الشركة. فإذا كان كذلك فلا بد من الترازی فی التمییز خارجه، یعنی بعد ما تعیر ان المالک مالک الاخر الذي غسل عن ليس له حق الا في اثنين في هذا الموجود من الدنانير مثلا و ثمانيه من هذه الدنانير راجعه الى من بيده المال. خب این ما ولم يتسالها على مقدار اين مقداره اثنان في مقام التمييز والاختلاط اما ان يترازيا او لا يترازيان بذلك فان رضيا فلا اشكال و اذا فرضنا انهما لم يترازيا فلا مناس بلد من القرعه لابد معين بالقرعه لان كل واحد من هذه الدنانير او كل واحد من هذه الشيا في مساله الشاش مثلا مردد بين ان يكون له و ان يكون للآخر، مثلا فيجعل رقع في المقام عشره فيكتب في اثنين منها اسم زيد الذي غسل منه وفي ثمانيه اسم من بيده المال فيقسم على الاغنام وعلى الدنانير ما سهر خرج القرعه باسمه يكون له فانها لكل امر مشكل او انها سهم من سهام الله وسهم الله لا يخطي فيتعين بالقرعه. فنتيجه الكلام ان في هذا القيس لا موجب للرجوع الى الخمس وإن ذكره نسر إلى العلامة قدس الله نفسه بل يقتصر على الأقل في فرض عدم التصالح بينهما والتعيين هذا أيضا يكون بالقرعة يقرأ بالقرعة يعين المالك مالك كل من هذه الدنانير أرشيا عن الآخر هذا فيما لو فرضنا أن المال في يده و اما لو فرضنا ان المال ليس في يده تحت سلطنته عند شخص آخر يجمع الأموال الأموال المحرمة والمحللة مقدار منه هذا الشخص جمع عنده مقدار الشخص الآخر و بعد ذلك لم يتميز ظهر حكم هذا مما ذكرنا فإنه إذا لم يكن هنا يدون فالمقدار الذي هو متيقن للمالك يعني للمالك حلالا فله والمقدار الذي يتيقن للآخر لمن غسل منه المال وحرام له المقدار الذي يحتمل أن يكون هذا أو أن يكون لهذا أو لذات حيث إنه ليس هنا ما يحكم لأجله بملكية أحدهما من يد أو غير يد فلا بد من القرعة لتعيين ذلك يعين بالقرعة فيتعين أنه له أو لغيره فإن القرعة لكل أمر مشكل. والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما إذا لم يعلم مقدار الحرام المختلف للحلال ولم يكن لصاحب المال يد على ذلك المال على ذلك المال المختلف ففي مثل ذلك تبعا يكون مقدار من المال معلوم أنه ملك لمالك الحلال ومقدار منه حرام وهو ملك لمالكه المغصوب أو بوجه آخر بغير الغصب ويبقى مقدار مشكوك لا يعلم أنه مال لأحدهما فيكون من المال المردد بين الاثنين فهل الحكم في مثل ذلك هو التنصيف
أو يرجع إلى القرآن، فيه كلام وخلاف. وتعرض له الماتن قدس الله نفسه، الماتن في مسألة أخرى غير هذه المسألة، يعني ذكر من جملة الاحتمالات التي ذكرها التنسيف والرجوع إلى القرآن. هذا فيه خلاف، ومنشأ الخلاف أن القائل بالتنسيف تخيل أن أدلة القرآن لا يمكن العمل بها، فإنه يلزم منها من العمل بها تأسيس فكر جديد، كل مشكوك يرجع فيه إلى القرآن، هذا معلوم البطلان. فلا بد من الرجوع إلى أدلة القرآن من أمل المشهول بها، يعني في كل مورد أمل المشهول بأدلة القرآن فيعمل بها بإلا فلا. نعم في كل مورد ورد القرآن فيه بخصوصه يعمل به، كما في الحيوان الموتوء الذي في ضمن قطيعة من الغنم مثلا. وأدلة التنسيب هكذا يدعون أن التنسيب إنما هو مقتضى قاعدة العدل والإنصاف، ولعله قد جلت عليه السيرة العقلائية، فإن في ذلك إيصالا للمال إلى مالكه ولو في الجملة، يصل المال إلى مالكه وهذا أقرب. فإذا كان المال مرددا بين اثنين فيعطى لكل واحد منهما النصف، وإن كان النصف الآخر قد وصل إلى غير المالك. فمن جهة المقدمة العلمية إيصال مقدار من المالك ينسف المال، فتكون حال المقدمة العلمية كحال المقدمة الوجودية. لو فرضنا أنه توقف إيصال مال المالك إليه بصرف مقدار من المال لأجرة الحمل مثلا أو لغير ذلك من المقدمات، ولا ينبغي الإشكال في جواز ذلك. لو كان لشخص المال عند أحد وتوقف إيصاله إليه إلى صرف مقدار من هذا المال يجوز ذلك، لأنه مقدمة للإيصال. فتكون حال المقدمة العلمية كحال المقدمة الوجودية. نعم هذا في غير موارد الغسل أمثال ذلك، وما في موارد الغسل فلا بد أن يكون الغسل من الغاسب لا من المغسوم منه. كيفما كان ادعوا أن قاعدة العدل والإنصاف تقتضي التنسيف، فمقتضى ذلك أن هذا المال الموجود في البيت المردد بين الحلال والحرام ينسف حاجا بينهما ولا يرجع إلى القرآن، ولكن للنظر في ذلك مجال واسع. أما أولا فلأنه وقد يؤيد هذه القاعدة، قاعدة العدل والإنصاف، بما ورد في بعض الروايات، يعني في بعض الموارد من الأمر بالتنسيف، كما في الودعي إذا تلف عنده درهم كان لشخص درهمان وكان لشخص آخر درهم واحد عند الودعي، فتلف أحد الدراهم فحكم سلام الله عليه بأن درهما واحدا يكون لصاحب الدرهمين والدرهم الآخر يقسم وينسف بينهما، إذ لم يعلم أن الطالب من أي منهما. وأيضا ورد في مورد التداعي كما تقدم الكلام فيه، فيما إذا تداعيا مالا شخصان كل منهما مدعي وأقام كل منهما بينة على أن المال له، ففي ذلك يحلف المدعيان، فإن حلفا أو نكلا يقسم المال بينهما نصفين. في ضمن مسألة من المسائل المتقدمة تعرضنا لهذا العرف. أيضا حكم في هذه المسألة بالتنسيف، فيؤيد القاعدة بهذه الروايات بأن التنسيف هو مقتضى القاعدة. ولكن يرد عنها ذلك أولا أنه لو التزمنا بذلك وقلنا بأن التنفيذ إنما هو مقتضى القاعدة بقاعدة العدل والإنصاف فإنما هو في موارد لم يكن المكلف لمن بيده المال ضامنا لهذا المال كما في المدعي أو في غير المدعي من موارد الأمانات الشرعية. فإذا كان المال مرددا بين اثنين فلنفرض أنه مقدمة لإيصال المال إلى مالكه ولو في الجملة يقسم المال فيعطى لكل واحد منهما نصف، فقد علمنا بوصول النصف إلى صاحبه، ومن جهة المقدمة العلمية أعطينا النصف إلى الآخر فلنفرض. وأما في المقام وهو اختلاط المال الحرام بالمال الحلال فالمفروض أنه ضامن لهذا المال، ولا بد له من الخروج عن عهدة هذا الزمان. فبأي قاعدة ينسب ما أنه يعلم تفصيلا بأن ذمته مشغولة للمالك بالنصف، فإنه وصل إليه النصف والنصف وصل إلى شخص آخر رافع الزمان أي شيء. بعدما فرضنا أنه كان ضامنا لهذا المال وكان هذا المال حراما وهو ضامن له، نحتاج إلى مخرج للزمان، إما وجدانا نعلم بوصول المال إلى مالكه أو بالتعبد الشرعي، لا هذا موجود ولا الآخر، بل نعلم أنه وصل نصف المال إلى غير مالكه فالزمان باطل على حاله. فلو تمت القاعدة قاعدة العدل والإنصاف إنما يتم في غير موارد الزمان وغير مورد التكليف بالخروج عن العهدة بإعطاء المالك تمام ماله، وأما إذا أعطيناه نصف ماله فليس هنا أي موجب لسقوط النصف الآخر. هذا أولا. وثانيا إن القاعدة في نفسها غير تامة، إذ لم يثبت بناء من العقلاء وسيلة من العقلاء في مثل ذلك. نعم الترازي لا بأس به، الشخصان اللذان يحتمل أن يكون المال ملكا لكل منهما لهذا أو لذاك بالترازي يتقاسمان لا بأس به، وأما أنه يقسم جرت على ذلك السيرة العقلائية حتى تكون ممزاة شرعا لم يثبت ذلك أبدا قاعدة العدل والإنصاف، ولي تعبير حسن قاعدة العدل والإنصاف نعم العدل والإنصاف صحيح، ولكن إيصال المال إلى غير مالكه من جهة المقدمة العلمية لم يدل عليه أي دليل. نعم المقدمة الوجودية كذلك في غير موارد الزمان من جهة الحسبة والإحسان لا بد من إيصال المال إلى مالكه ولو بصرف مقدار من المال في سبيل الإيصال ومقدمة للإيصال. وأما الرمايات فهي واردة في موارد خاصة لا يمكن التعدي منها مثل المدعي أو مثل التداعي، لا يمكن الخروج عن مواردها، والدعوى أن كل مولد تردد الأمر فيه بين أن يكون المال لشخص وأن يكون لشخص آخر يقسم بينهما نصفين التعدي من الروايات لا يمكن. وأما ما قيل من أن أدلة القرعة لا يمكن العمل بإطلاقها أو بعمومها، فإنه يلزم من ذلك تأسيس فقه جديد، بل يتوقف العمل بها على أن يكون المشهور قد عملوا بها في موردين، فهذا الكلام لا أساس له، فإن أدلة القرعة واردة فيما إذا كان المورد فيه لم يظهر فيه الحكم بوجهه
لا الحكم الواقعي ولا الحكم الظاهري، وهو الذي عبر عنه بالمشكل في مورد الروايات القراءة لكل أمر مشكل، ومعنى مشكل أنه أشكل الأمر على المكلف لا يدري ماذا يسمع. إذا كان الحكم الواقعي معلوما أو إذا كان الحكم الظاهري معلوما، وإن لم يكن الحكم الواقعي معلوما فأي إشكال حتى يرجع فيه إلى القرآن. ففي موارد الأصول المطلقة فضلا عن موارد الأمارات الأصول العقلية أو الشرعية ليس فيها أي إشكال حتى نعمل بالقرآن. في موارد العلم الإجمالي مثلا بنجاسة أحد عنائين نعمل بالقرآن أن أي منهما نجس لا موجب لذلك، لأن العقل يحكم فيه بالاحتياط وأن العلم الإجمالي ينجس والأصول تتساقط في أطرافه. فيختص موارد القرآة بمورد لا يمكن فيه الرجوع إلى الأصل، فيكون الحكم الواقعي والظاهري غير ثابت، يعني لا علم لنا بالواقع، وليس هنا أي حكم ظاهري مثل هذه الموارد. مال مردد بين شخصين فلا يعلم لأي منهما، لا يمكن بأي أصل تعيين ذلك. إذا لم يتم قاعدة العدل والإنصاف أو بغير ذلك أو بغير هذا من الموارد التي لا يجري فيها أي أصل ولا يمكن إحراز الحكم الظاهري، لا يلزم من العمل بعموم هذه الروايات تأسيس فقه جديد، ولا يتوقف على عمل المشهور، بل الروايات بعضها البته لا كلها معتبر سندا ودلالة، فلا مانع من العمل بها في كل مورد، بل يكون الأمر فيه مشكلا مثل المقام. فالظاهر هو وجوب الرجوع إلى القرآن في تعيين المالك عن غير المالك. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه لا فرق في حلية المال بالتخميس، المال المختلط بالحرام الذي لم يعلم المالك فيه ومجهول المقدار على ما ذكرناه، لا فرق بين أن يكون الاختلاط من جهة الإشاعة أو لا من جهة الإشاعة، بل من جهة اختلاط الحرام بغيره من جنسه أو من غير جنسه. ففي جميع ذلك يجد التخميس. فارس نفرض أن ما اشتراه بإنبان الإشاعة ما بسل إليه مشترك بين الحرام وغير الحرام، فاشتراه بين أمواله، بعضها كان محرما وبعضها كان محرما، اشتراه بين الأموال طبعا ثمنها أو باعها الثمن أو المثمن يكون بعينه، هو أيضا يكون مشتركا بينه وبين غيره. أو كان له مال، شخص لا يعلم أنه من هو مالك مجهول ولا يعرف شخصه، أخذ المال كان مقدار منه لوالده وانتقل إليه إرثا، المقدار الآخر كان لذلك الشخص المجهول ولا يعرفه، فهو غسب هذا المال منه وهو مجهول إلى غير ذلك من الفروض. يمكن أن يفرز أن هذه الأموال على نهل الإشاعة بعضها ملك للغير حراما، يعني يده يد غسم، وبعضها بمقدار منه حلال، أو الأعيان الخارجية كذلك، دراهم أو دنانير، بعضها مال الغير بحرام وبعضها له، أو الأجناس المختلفة كما لا يبدو أن يكون الغالب كذلك. على ما في رواية السكوني اكتسب أموالا أصابت أموالا وأغمزت عن مطالبها، فبعضها حلال وبعضها حرام. يمكن أن يكون الفراش حراما وأن يكون الصندوق حلالا مثلا، أو يكون الفراش حراما والآخر حلالا، إلى غير ذلك من الفروض. في جميع ذلك بل على الغالب هو هذا. يعني القسم المتأخر يعني عنده أموال مختلفة، لا كلها دنانير ولا كلها دراهم، بل أموال اكتسبها من مكاسب ومن مطالب، وأغمز مطالبها لم يحرز الحلال من الحرام، فاختلط الحرام بالحلال، فأمر سلام الله عليه بالخمس، وأنه متهر للمال تعبدا، وقد رضي الله سبحانه من الإنسان بالخمس، فيعطي خمسه فيكون الباقي له حلالا في جميع هذه السبب، والرماية شاملة لجميع ذلك، بل لعلك لا يبعد أن يكون الأخير هو الغالب، يعني أكثر الأفراد يكون من هذا القيس، فكيف كان فلا ينبغي الشك في شمول الحكم لجميع أقسام المال المختلط بالحرام إذا كان مالكه مجهولا وكان مقدارها أيضا كما ذكرنا مجهولا. ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم ما إذا علم أن مقدار الحرام أقل من الخمس، بين كان مجهول المقدار لا يدري، لكن إجمالا يعلم بأنه أقل من الخمس، أو يعلم بأنه أكثر من الخمس، ثلثان من هذا المال حرام جزما، أو ثلاثة من هذا المال حرام جزما، ولا يدري المالك هل يكفي التخميس أو لا يكفي التخميس، اختار قدس الله نفسه التخميس فيما حتى فيما إذا علم بالزيادة، وذكر أنه متهر للمال تعبدا، وقد تكلمنا في ذلك، وقلنا إن الرمايتين منصرفتان عن ذلك جزما لا يحتمل، بل ادعى صاحب الجواهر قدس الله نفسه أن تحليل مال الغير من دون رضا مع العلم بذلك لأنه مخالف للضرورة، يعلم بأن المال الموجود عنده أكثر من الخمس بكثير، ولعل أشر هذا المال له مثلا أو أقل من الأشر واحد في المئة مثلا، نحكم بأنه يأتي خمسه فيكون المال حلالا له، لا يمكن الالتزام بذلك، ولا ينبغي الشك في انصراف الروايتين عن ذلك، فيرجع فيه إلى الصدقة، إلى أدلة الصدقة، وتقدم سابقا تكلمنا أن الحكم بوجوب أداء الخمس والتصدق بالباقي أيضا لا دليل عليه، فالمتعين هو الرجوع إلى أدلة الصدقة وإعطاء ما يعلم بحرمته صدقة على ما بيناه، والحمد لله رب العالمين. وما الفتن الأولاد ولم يكن لهم كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أنه إذا كان المالك مرددا بين مستور وكان مقدار الحرام معلوما، ولكن المالك غير معلوم إلا أنه محصور بين اثنين أو ثلاثة أو أكثر، واحتمل فيه احتمالات: الأول أن يجب إرضاء الملاك بأي وجه كان، ولو بأن يعطي كل واحد منهم مقدار الحرام المعلوم، فلو كان المعلوم دينارا واحدا مثلا يعطي كل واحد دينارا، أو يرضيهم بغير ذلك بهبة أو بالتراضي بالقليل أو بأي وجه كان. والاحتمال الثاني أن يتصدق بهذا المال من قبل المالك كما هو الحال في مجهول المالك، فيكون هذا داخلا في مجهول المالك فيعطى صدقة عن المالك. والثالث أن يوزع بينهم فيقسم المال، إذا كان الطرف اثنين مثلا يعطى النصف لكل واحد منهم، وإذا كانوا ثلاثة يعطى الثلث لكل واحد منهم، وهكذا. الرابع أن يرجع إلى القرآن فيتعين المالك بالقرآن، ذكر قدس الله نفسه هذه الوجوه واختار التوزيع أنه يوزع بينهم،
بناء منه قدس الله نفسه على أن هذه الحاجة ما يقتضيه قاعدة العدل والإنصاف على ما ادعوا أن المال المحتمل مال المحتمل أن يكون لغير واحدين لاثنين أو ثلاثة أو أكثر مقدمة لإيصال مقدار من المال إلى مالكه يقسم بين الجميع فتكون المقدمة العلمية كالمقدمة الخارجية على ما تقدم. لقد اختار قدس الله نفسه هذا الوجه أنه يقسم المال بين من يحتمل أن يكون هذا المال له يعني بين أسلاف العلم الإجمالي فيوزع بينهم، ولكنه جاء ينافي ما ذكره قدس الله نفسه في بحث الزكاة في الختام، ذكر أنه لو كان عنده مال يعني لو علم باشتغال ذمته بمال مردد بين أن يكون خمسا وأن يكون زكاة يعلم أنه مشغول ذمة وفي أمواله شيء، ولكن لا يدري أنه بل للسادة أو أنه للقراء زكاة أو خمسا، هنا احتاط أنه لا بد من الاحتياط بل خروج أن أفتس التكليف على نفس اليقين. كيف ما كان هذا الذي ذكره قدس الله نفسه لا يمكن المساعدة عليه. أولا ذكرنا أن هذه القاعدة لم تثبت سيرة من العقلاء على ذلك، وقياس المقدمة العلمية بالمقدمة الخارجية قياس مع الفارق لا موجب له، فلا وجه للتوزيع، وما ورد من الروايات مختص بموارد خاصة ولا يمكن التعدي عن تلك الموارد إلى غيرها، على أن هذه القاعدة لو تمت لو فرضنا أنها تامة وأن المال المردد بين اثنين بقاعدة العدل والإنصاف مقدمة للإيصال إلى المالك يعني مقدمة علمية، يقسم المال بينهم ويعطى لكل منهما نسبا إذا كان المالك اثنين. لو صح هذا لا يصح في مثل المقام في مثل المال الحرام، وفيما إذا كان من بيده المال ضامنا لهذا المال. أي شيء أسقط الزمان عن ذلك بعدما كان ضامنا لهذا المال ويجب إيصال تمام المال إلى مالكه حتى لو احتاج إلى مقدمة خارجية فضلا عن المقدمة العلمية، بأن يغسل مالا من زيد مثلا نفروز وهو في كربلاء يجب عليه أن يوصله إليه، ومقدمات الإيصال إنما تحسب على الضامن لا على المزمون له. لا بد من تفريغ الذمة بمقتضى قاعدة الزمان، فإذا قسمه بين اثنين أو بين ثلاثة فهو عالم باشتغال ذمته للمالك بغير النصف مثلا أو بغير الثلث. كيف يمكن التقسيم؟ لا، لو تمت هذه القاعدة إنما تتم فيما إذا كان المال مرددا بين اثنين ولم يكن هنا أي زمان كما في مثل الودعي أو في مثل التداعي، مال عند أحد وتداعيها شخصان، فلهذا المال تداعى المال شخصان فكل منهما أقام بينة مثلا أو لم يقم بينة، كيفما كان مورد الزمان فيما إذا ثبت التكليف بأداء تمام المال إلى مالكه وإيصاله إليه، فأي شيء يسقط الزمان بالتنصيف يصل نصف المال إلى مالكه، زمان النصف الآخر باق على حاله. فلو فرضنا أن القاعدة قد تمت فإنما تتم فيما لم يكن زمان، وأما في موارد الزمان فلا، فهذا يسقط.
و اما مسئله القرآن، دلیل القرآن یقرأ بینهما، لو سلمنا ان دلیل القرآن کانت شاملة للمقام اول نقدم الاخر. و اما مسئله التصدق یعنی الاعتاب بعنوان مجهول المالک یعطا للفقیر، هاجا ایضا لا موجب له، اذ لیس فی روایات دلیل التصدق بعنوان مجهول المالک ما یمکن ایصال المال الى مالکه بوجهین. الروایات کلها و الصحیح منها و غیر صحیح واردتون فی ما لا یمکن ایصال المال الى المالک انه مجهول مطلقا او یعرفه ولیکن لا یمکن ان یصل الیه، کما فی مسئله من وجد فی انواله فی متاعی مالا لشخص کان معه فی مکه لا یعرف بلده این مشا لیس له طریق الایصال، ادله الصدقه انما خاصتون بما لا یمکن ایصال، علیکم السلام و الله، بما لا یمکن ایصال المال الى المالک، و اما فی ما یمکن ایصال المال الیه فأی دلیل دل علی جواز التصدق بأی ولایت یعطی مال الغیر الى شخص آخر صدقتن ان، فدلیل التصدق ایضا لا یشمل المقام. و اما روایات القرآن فإن شملت المقام لا بأس بذلك ولكنها لا تشمل، فإن روایات القرآن انما هي خاصة بما اذا كان المولد مشكلا، القرآن لكل امر مشكل، یعنی لم يكن هنا تكليف واقعي ولا ظاهري و اشکل الامر علی المکلف، القرآن انما یجری فی هذه الموارد. و اما فی مثل المقام فلیس هنا ای اشکاله، لانه بعد ما علم بالزمان و انه زامن للمالک و المالک مردد بین محصور مقتضى العلم الاجمالی الخروج عن عهدة التکلیف المعلوم، فلا بد له من ارضاء المالک المعلوم في البين، اي اشكال في ذلك حتى نتمسك بدليل القرآن. وبعبارة اخرى العلم الاجمالي بوجود المالك بين محصور بين اثنين او ثلاثة مقتضاه الاحتياط بارزاء الجميع باعطاء المال لكل واحد منهم او بمكن اخر كما ذكرنا، وما امكان ذلك كيف يكون هذا من المشكل حتى يرجع فيه إلى القرآن. وأما ما قيل من أن هذا لا يجب وذلك لأجل دليل نفي الضرر، هذا يوجب ضررا على الشخص على الإنسان من بيده المال، هذا ضرر عليه فبدليل لا ضرر ينتفي ذلك، فلا يجب عليه الإعطاء. وفي فرض عدم وجوب الاعطاء لكل واحد يعبر بالارضاء احسن، او يعني اعطاء بوجه اخر، هذا لا يجب عليه ارضاء من يحتمل ان يكون مالكا لهذا المال لان فيه ضررا على هذا الشخص، والدليل لا ضرر ينفي هذا الحكم. فاذا لم يجب الارضاء ولم يجب الاحتياط حينئذ لابد من القرآن فيكون داخلا في الأمر المشكل، هذا يندفع بما ذكرناه في المباحث الأصولية من أن دليل الأزرار إنما هو حاكم على الأدلة الشرعية المدعولة في الشريعة المقدسة وناظرة إلى تلك الأدلة، يعني الأحكام التي جعلت في الشريعة المقدسة لم تجعل في موارد الحرج وفي موارد الضرر، فكل حكم يكون متعلقه ضرريا ضررا أو مستلزما للحرج يرتفع هذا الحكم لأنه لم يجعل من أول الأمر بالدليل الحاكم. وأما فيما إذا لم يكن الضرر في الحكم وإنما كان الضرر في إحراز الامتثال
أي زلل في ذلك، يعني أي زلل في الحكم الشرعي حتى يكون مرتفعا. ذي عبارة أخرى، الذي يجب بحكم الشارع في المقام إعطاء المال إلى المالك، وهذا ليس فيه أي زلل. غسب مال الغيث أو شبه الغاس، أخذه بقمار أو بمعاملة فاسدة ربلية مثلا ونحو ذلك، فبالأخرى المال الذي عنده مال محرم وهو ضامن لهذا المال، بمقتضى الحكم الشرعي يجب تفريغ ذمته بإعطاء هذا المال لمالكه. أي ضرر في هذا الحكم؟ حكم مجهول لا بد من الإيصال لا صاحبه. إنما يترتب الضرر على إحراز ذلك، يعني على حكم العقل بوجوب الاحتياط من جهة تنجيز العلم الإجمالي. هذا الضرر ناشئ من الحكم العقلي، يعني من إحراز الامتثال، من لزوم إحراز الامتثال بحكم العقل، وأجنبي عن الحكم الشرعي. لا يكون فيه أي ضرر، الضرر إنما هو في الاحتياط لا في نفس الحكم الشرعي. ونزيل ذلك ما إذا كان عنده أباني وفيها دهن مثلا أو أزل أو غير ذلك من الأموال الثمينة، وعلم بنجاسة واحد منها، طبعا الاجتناب عن الجميع يوجب الضرر، ولكنها إتلاف جميع هذا المال والاجتناب عن الجميع فيه ضرر، ولكن هذا الضرر مترتب على وجوب الاحتياط بحكم الشرع لأجل إحراز امتثال التكليف الواقعي. وأما الحكم الشرعي نجاسة ذلك الإناء الذي لا قطف النجاسة وعدم جواز التصرف فيه ليس فيه أي ضرر، إنما الضرر في ذم الباقي، في ذم الباقي إلى هذا المعلوم. الاجتناب عن المجموع ضرر، وقاعدة لا ضرر لا تشمل هذه الموارد، فلأجل ذلك يكون الصحيح والوجه الأول الذي ذكره قدس الله نفسه من لزوم إرزاء المالكين بأي وجه كان، ولو بإعطاء كل واحد منهم المقدار المعلوم، فبذلك تفرغ ذمته. نعم لو بنينا على أن قاعدة الضرر تشمل المقام وفي مثل ذلك لا يجب الاحتياط، فحينئذ لا مانع من التمسك بدليل القرعة، فتكون القرعة معينة للمالك الواقعي، فإنها سهم من سهام الله وهي لا تخطي، فيتعينها يكون حال وحال البينة وغير البينة من الطرق الشرعية المبينة للواقع، فيتعين الواقع والمالك الواقعي بالقرعة فيعفي المال إلى مالكه. وكيفما كان فلا وجه، يعني لا نعرف وجها لما ذكره قدس الله نفسه من التوزيع في موارد الزمان، وكذلك فلإعطاؤه صدقة، فيدور الأمر بين الوجهين، إما الاحتياط وهو الصحيح إذا أمكن، إذا لم يمكن أمر آخر، نفرض أن هذا ليس عنده مال يعطي الجميع، ولا يرزى كل من يحتمل أن يكون مالكا إلا بأخذه هذا المقدار، حينئذ لا بأس للقرآن. الحمد لله رب العالمين.